بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعون الله وتوفيقه نستمر في قراءة عون المعبود شرح سنن أبي داود البغلاني 35 الجزء الأول. باب ما جاء في الدعاء من الأذان والإقامة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس 34 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شيخنا محمد رمضان ملاسي جزاه الله خيرا. قال الإمام أبو داود الباب 35 من كتاب الصلاة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. الحديث 21 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم الحديث 34 و500: قلت حديث صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ثم ذكر الإسناد وقال: هذا إسناد الرجال كل ثقات رجال الشيخين غير زيد العمي وهو ابن الحواري، وهو ممن اختلفت فيه أقوال الأئمة، لكن الجمهور على تضعيفه، وذلك لضعفهم في حفظه، فقد قال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيف. على أن شعبة قد روى عنه، ولعل شعبة لم يروي عن أضعف منه، ولذلك جزم الحافظ بالتقريب بأنه ضعيف، لكن لم يتفرد بهذا الحديث كما يأتي فكان صحيحا. وأبو إياس هو معاوية بن قرة، وسفيان هو الثوري، والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف، وأخرجه الترمذي من طرق عن سفيان به، وخالفهم يحيى ابن اليمان عن سفيان فزاد في آخره. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. قلت: كلا، فهو بهذه الزيادة ضعيف، لأنه تفرد به ابن اليمان وهو ضعيف الحفظ، وأما الحديث بدونها فصحيح. وقد قال الترمذي أيضا: حديث حسن صحيح. وقد رأى أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، يعني رواية الجماعة عن سفيان، وزاد في المكان الآخر: وهذا أصح. وقال المنذري في مختصره وأخرجه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه النسائي من حديث يزيد كذا بالمثنى وهو تصحيف، والصواب بريد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة. وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفا. قلت: وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أبو داود النسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه من حديث أنس، وضعفه ابن عدي وابن القطان، ورواه في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. قلت: وقد أخرجه ابن السني في اليوم والليلة من طريق النسائي، وإسناده هكذا. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مريد بن أبي مريم به، وزاد في آخره: فدعوا. وكذا أخرجه أحمد من طريقين عن إسرائيل، وهذا إسناد صحيح، فإن بريدا ثقة بلا خلاف، وبقية الرجال ثقات مشهورون. يعني في هذه الرواية ما عندنا زيد العامري. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيع، وقد تابعه ابن يونس فقال حدثنا بريد بن أبي مريم به. هذه المتابعة.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي إياس، إياس ككتاب عن أبي إياس، إياس ككتاب المزني معاوية ابن قرة قاله في التقريب. قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أي فادعوا كما في رواية كما في رواية وذلك لشرف الوقت. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه النسائي من حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس، وهو أجود من حديث معاوية بن قرة، وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفا.
قلنا يزيد هذا تصحيح
سعنا الضيب
تصحيح هذا الشيخ، لذلك قراءة صحيحة بداود مع قول المعبود مهم.
بريدة بن يزيد
هو بريد
بن أبي مريم.
أيوة.
هذا هو الذي تابع حديث العبية
الباب 36. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقال إذا سمع المؤذن، باب ما يقول إذا سمع المؤذن. الحديث 22 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم حديث 35 و500: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجاه، وكذا ابن حبان وأبو عوانة في صحاحهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الإسناد وقال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكر مصادر التخريج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله النداء أي الأذان، قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي قولوا قولا مثل ما يقول المؤذن، وكلمة ما مصدرية أي مثل قول المؤذن، والمثل هو النظير. قال الحافظ في الفتح: ادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. وظاهر قوله مثل ما يقول يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان، في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما، لكن حديث عمر بن الخطاب الآتي يخصص الحيعلتين فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن فيما عدا الحيعلتين، وأما في الحيعلتين فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 23 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم 36 و500 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه بإسناد المصنف، ومن طريق أبو عوانة في الصحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن، أي صوته أو أذانه، فقولوا، واستدل به على وجوب إجابة المؤذن، حكاه الطحاوي عن قوم من السلف، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب، واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار، قال: فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقول مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد، وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، كذا في فتح الباري. قوله مثل ما يقول أي إلا في الحيعلتين لما سيأتي، وقال في المقاة: وإلا في قوله الصلاة خير من النوم، فإنه يقول: صدقت وبررت وبالحق نطقت، وبررت بكسر الراء الأولى، وقيل بفتحها أي صرت ذا بر أي خير كثير. قال الكرماني: قال ما يقول ولم يقل مثل ما قال، ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، انتهى. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم صلوا علي، أي بعد فراغكم، فإنه أي الشأن صلاة أي واحدة، أي من صلى علي صلاة أي واحدة صلى الله عليه أي أعطاه بها عشرة أي من الرحمة. قوله ثم سلوا الله أمر من سأل بالهمز على النقل والحذف والاستغناء، أو من سال بالألف المبدلة من الهمز أو الواو أو الياء، قاله علي القاري. قوله لي أي لأجلي. قوله الوسيلة، قال الحافظ في الفتح: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، انتهى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فإنها أي الوسيلة منزلة في الجنة، أي من منازلها وهي أعلاها وأغلاها. قوله لا ينبغي بالياء والتاء نسخة، أي لا يتيسر ولا يحصل ولا يليق إلا لعبد أي واحد من عباد الله أي جميعهم. وأرجو قاله تواضعا، لأنه إذا كان أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك المقام فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام عليه السلام، قاله ابن الملك. قوله أن أكون أنا هو،
قال ابن الملك.
ابن الملك وينقل كثيرا عن ابن الملك. قوله أن أكون أنا هو، قيل هو خبر كان وضع موضع إياه، والجملة من باب وضع الضمير موضع الاسم اسم الإشارة، أي أكون ذلك العبد، ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ لا تأكيدا، وهو خبره، والجملة خبر أكون. وقيل يحتمل على الأول أن الضمير وحده وضع موضع اسم الإشارة، قاله في المقاة.
قوله أحلت عليه الشفاعة حلت عليه الشفاعة، وفي رواية للبخاري حلت له، فعل بمعنى اللام أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال حل يحل بالضم إذا نزل. ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود وجبت له، ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن وسؤاله الوسيلة له. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
قرر غير الوجوب؟
لا، قرر
نقل ونقل عن بس
قرر إجابة المؤذن، قرر إجابة المؤذن متابعة.
نعم، ونقل عن الأحناف الظاهرين.
نعم، وابن وهب
مستدل بي على وجوبه إجابة المؤذن. جمهور جامع هذا؟
لا، هو رد على الجمهور. الجمهور
على الجمهور ومتفق به كده.
نعم،
هذا فضل الموت
يبدو. اي نعم، بس هنا ما يعارض هذا في سؤال الوسيله اخر شيء. اما اجابه المؤذن ترديد مره بعد المؤذن يذهب للوجوب، وكانه
ظاهر عدم الوجوب، ظاهر عدم الوجوب. حديث كثير ليش مذاقهم؟ ها؟ وفعل الصحابة الذي مر علينا بالأمس القريب دعك عارف هذا مذاق الصحابة اللي كانوا يتحدثون في وجود عمر بن الخطاب عندما يعتلي المنبر، ثم إذا بدأ الكلام سكت ويتكلمون أثناء الأذان. وجه هذا كيف؟
الحديث 24 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن السرحي ومحمد بن مسلمة قالا حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود القم: حديث 37 و500. قال الألباني رحمه الله: قلت: إسناده حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. ثم ذكر الإسناد، قلت: هذا إسناد محتمل للتحسين، رجال وثقات، رجال مسلم غير حيي، هو ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري، وهو مختلف فيه، فقد جاء بترجمته في التهذيب ما نصه. قال أحمد: أحاديث ومناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال الذهبي في الميزان. قلت: ما أنصفه ابن عدي، فإنه ساق في ترجمته عدة أحاديث من رواية ابن لهيعة عنه. قال: ينبغي أن تكون في ترجمة ابن لهيعة. وقد ذكر الذهبي أن الترمذي حسن له، وكذا حسن له المنذري في الترغيب والهيثم في المجمع، وصحح له ابن حبان كما يأتي، والحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي. وقال الحاكم في التقريب: صدوق يهم. فيها جولة جميلة هذه. اختلاف العلماء في توثيق رجل وكيف يحكم ويرجح.
هذا قلت
نعم
في اي
في
اي
نعم في اي العافية. قلت فهو ان شاء الله تعالى حسن الحديث ما لم يظهر خطأه فغيره من الثقات الذين في حفظهم ضعف غير شديد، وقد مر منهم جماعة، والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف. وليعلم أن الحديث يشهد لمعناه الحديثان المتقدمان في الباب، وحديث أنس في الباب الذي قبله فهو صحيح.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه قوله رضي الله عنه إن المؤذنين يفضلوننا بفتح الياء وضم الضاد، أي يحصل لهم فضل ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان، والظاهر أنه خبر، يعني فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كما يقولون، أي إلا عند الحيعلتين لما مر فيحصل لك الثواب مثلهم. ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله: فإذا انتهيت، أي فرغت من الإجابة، فسل، أي أطلب من الله حينئذ ما تريد. قوله تعطى، أي يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي في اليوم والليلة. الحديث 25 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له.
قال الإمام الألباني رحمه الله 37 و500 من صحيح أبي داود الأم: قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. نعم 37 هو عامله مع بعض مكرر، وبه أخرجه في صحيحه، وقال ابن حبان وأبو عوانة في صحيحه، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ذكر الإسناد، قلت وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ورجاله كلهم ثقات. وخرجه الحاكم من طريقه من طرق عن قطيب به وقال صحيح ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وقد وهما في الاستدراك على مسلم فقد أخرجه في صحيحه كما رأيت. وفي كلام الترمذي السابق ما يشير إلى أن ليس تفرد به، يشير إلى ذلك، وليس كذلك فقد تابعه عبيد الله بن المغير عند الطحاوي وإسناده هكذا حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغير عن الحكيم بن عبد الله بن قيس فذكر مثله بإسناده، وزاد أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. قلت هذا إسناد صحيح، رجاله كله ثقات، وترجم له في التهذيب، وفيه هذه الزيادة التي عينت مكان هذا القول، وهو بعد تشهد المؤذن لا بعد فراغه من أذانه.
هذه الزيادة أي شيء؟
من قال حين يسمع المؤذن يتشهد.
من أخرجها؟
هذا الطحاوي قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس. من أين تقول رضيت إلا ربا؟
نعم.
وفي هذه الزيادة التي عينت مكان هذا القول، وهو بعد تشهد المؤذن لا بعد فراغه من أذانه كما استظهره السندي، ففيه إشارة إلى عدم وجوب المتابعة في كل ما يقوله المؤذن كما ذكرته في الثمر المصطبر. إذن كيف تجيب عن هذا الأمر؟ دائما ها؟ وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا والإسلام دينه والحمد لله وعلى الله ذمته. استمر في عباده.
ما في مشكلة يعني.
كيف يعني
يقول هو شرع في حي على الفلاح حي على الصلاة ثم يتابع إذا تم حي على الصلاة حي على الصلاة يتابع يحوق بعده.
هو حيكون مضى الماضي. وعندها رواية في مسلم برضه سمع الماضي فقال أنا أشهد بس
وأنا
ما في أي حاجة زيادة. أما احتمال الرأي ما نقل هذا ما هو صحيح احتمال ما عندها روايات متعددة. رواية واحدة جناضي مجمع الحديث قصة واحدة هي مرة واحدة أزل
مرة واحدة
قال هذا كله أجمع في سياق واحد. إذن متختلفة الأحوال هذا
عزيز مختلفة لكن كلها تبقى في محل واحد.
كيف تبقى القصة ما واحدة هي؟
إحنا جبنا عن كلام الصحابة أثناء الأذان ممكن يتكلم أثناء الأذان ما ممكن زول يقول ذكر ثاني أثناء الأذان.
لا ما عنده يمكن وما يمكن إحنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم شهد سمع المؤذن فقال وأنا طيب ماذا نقول الآن؟ ما أصدر الشر.
قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يسمع المؤذن أي صوته أو أذانه أو قوله وهو الأظهر. وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع تشهده الأول أو الأخير وهو قوله آخر الأذان لا إله إلا الله وهو أنسب. ويمكن أن يكون معنى سمع يجيب فيكون صريحا في المقصود. وأن الظاهر أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضيت بالله ربا تميز أي بربوبيته وبجميع قضائه وقدره. وقيل حال أي مربيا ومالكا
الله ربا تميز يا رابعة تمييز ما أنه هناك قال حال تمييز
شد هذه زائدة
هاي ما في مكاوة
يجينا شده ويفكر يعني بس شده دي جابل
نعم.
وقيل حال أي مربيا ومالكا وسيدا ومصلحا. قوله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها. وبالإسلام أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي دينا أي اعتقادا أو إنقادا أو قيادا. وقال ابن الملك الجملة استئناف كأنه قيل ما سبب شهادتك فقال رضيت بالله قوله غفر له أي من الصغائر. ويحتمل أن يكون إخبارا وأن يكون دعاء والأول هو المعول. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث 26 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا.
سمعني السلاسين وخمسمائة بن صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح وكذا قال الحاكم والنووي وأخرجه ابن حبان في صحيحه ثم ذكر الإسناد قلت هذا إسناد صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن مهدي وهو ثقة. وقال النووي في الأذكار إسناد صحيح. ولو شاهد من حديث عبد الله بن سلام أخرجه أحمد أيضا ورجال وثقات رجال مسلم غير يحيى بن عبد الرحمن هو الثقف. إذا نستفي بهذا نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع المؤذن أي صوته يتشهد حال. قال وأنا وأنا عطف على قول المؤذن بتقدير العامل أي وأنا أشهد.
قال الجمل بعد المعارف أحوال وسمع المؤذن يتشهد نعم.
بتقدير العامل أي وأنا أشهد كما تشهد كما تشهد بالتاء والياء. والتكرير في أنا راجع إلى الشهادتين قاله الطيبي. والأظهر وأشهد أنا ويمكن أن يكون التكرير للتأكيد فيهما. واختلف في أنه هل كان يتشهد مثلنا أو يقول إني رسول الله. والصحيح أنه كان كتشهدنا كما رواه مالك في الموطأ. ويؤيده خبر مسلم عن معاذ أنه قال في إجابة المؤذن وأنا أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث 27 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي عمارة بن غزية
أبي مار
عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
حديث 9500 في صحيح أبي داود الأم إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه هو أم الحبان وأبو عوانة في صحاحه. وإسناد أبي داود صحيح على شرط مسلم أخرجه المسلم وأبو عوانة من البيهقي.
نعم في الشرح المتقدم
كيف؟
في الشرح المتقدم الحديث إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبرت ما خرجنا
هذا ضعيف
طيب
كده بريط أو بريط
نعم
بالكسر بالفتح مش كده راء بريط هذا نري بعدين إن شاء الله
بس هو الشاهد إنه هذا ما يصح صدقت وبررت وبالحق نطقت
أيوة.
إذا قال الصلاة خير من النوم
نعم أخرجه مهم حتى أنه يستفيد الناس
أخرجه
وخرجه ضروري إن شاء الله ربي عليه
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبيه أي لحفص وهو عاصم عن جده أي لحفص عمر بن الخطاب هو بدل من الجد قوله إذا قال المؤذن شرطية جزاؤها دخل الجنة قال أي المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حيلة في الخلاص عن موانع الطاعة ولا حركة على أدائها إلا بتوفيقه تعالى قوله ثم قال لا إله إلا الله أي المؤذن قال أي المجيب لا إله إلا الله من قلبه قيل للأخير أو للكل وهو الأظهر قوله دخل الجنة قال الطيبي وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الموعود وهو على حد قوله أتى أمر الله ونادى أصحاب الجنة والمراد أنه يدخل مع الناجين وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخولها وإن سبقه عذاب بحسب جرمه إذا لم يعف عنه إلا إن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده إلا إن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه قاله في المرقاة. والحديث يدل على أنه يجيب السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن ولا ينتظر فراغه من كل الأذان وعلى أنه يقول السامع بدل الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله وإنما أفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع منها مثنى لقصد الاختصار وقال النووي كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع، فاختصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل نوع شطرة تنبيها على بقائه انتهى. قال المنذري تنبيها على بقائه. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي. الباب 37. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا سمع الإقامة. الحديث 28 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله
عن بعض
أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
لا أود تحريك تحريك واب هو شهر بن حوشب قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 84 قلت هذا إسناد ضعيف محمد بن ثابت هو العبدي وهو ضعيف وقد مضى له حديث منكر رقم 58 وشيخه مجهول لم يسم وشهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال النووي والعسقلاني وهو حديث ضعيف وأشار إلى ذلك البيهقي سنة الكبرى ثم ذكر الإسناد قال النووي في المجموع هو حديث ضعيف لأن الرجل مجهول ومحمد بن ثابت ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف في عدالته وما حكاه من الاتفاق في محمد بن ثابت غير صواب فقد وجد من وثقه مثل محمد بن سليمان لوين فأحمد بن عبد الله العجلي فالصواب أن يقال ضعيف عند الجمهور. وقال حافظ في التلخيص وهو حديث ضعيف والزيادة فيه يعني وجعلني من صالحي أهلها لا أصل له. قلت من ذلك تعلم أن قول صاحب التاج سنده صالح غير صحيح وإنما أتي من جراء تقليدي للقاعدة المشهورة عن المصنف أن ما سكت عنه فهو صالح دون أن يمعن النظر في الإسناد ويحكم به على الحديث كما يفعل النقاد. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف وأشار إلى ضعف الحديث حيث قال وهذا يصح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا إن صح غلط سيادة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله أو عن بعض أصحاب هو شك من الراوي. قوله أخذ أي شرع فلما شرطية. قاله ابن الملك. قوله أن قال قد قامت الصلاة قال الطيبي لما استدعي فعلا بالتقدير
لما تستدعي
فعلا فالتقدير فلما انتهى إلى أن قال واختلف في قال أنه متعد أو لازم فعلى الأول يكون مفعولا به وعلى الثاني يكون مصدرا انتهى. وتبعه ابن حجر المكي والأظهر أن لما ظرفية وأن زائدة للتأكيد كما قال تعالى فلما أن جاء البشير كما قال صاحب الكشاف وغيره في قوله تعالى في قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. قاله في المقاة قوله أقامها الله أي الصلاة يعني ثبتها وأدامها واشتهر زيادة وجعلني من صالح أهلها قوله وقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سائر الإقامة أي في جميع كلمات الإقامة غير قد قامت الصلاة، أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في الحيعلتين فإنه قال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله كنحو حديث عمر رضي الله عنه الذي مر آنفا. قوله في الأذان يريد أنه قال صلى الله عليه وعلى يريد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما قال المؤذن في حديث عمر، يعني وافق المؤذن في غير الحيعلتين، وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم للصلاة لقوله وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر. قال المنذري في إسناده رجل مجهول وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. الآن الإقامة يعني يردد
صلاة على كل أذانين صلاة، الإقامة أذان وليس عندك كيف فعل مثل ما يفعل في الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة. ولعندك زيادة يا بلال
ما أصل، بس أظن تحتاج إلى دليل خاص،
يعني هذا هو الدليل بين كل أذانين صلاة ثم أذان،
هذا من جهة التغليب عند العرب ما في إشكال. هذا تغليب عند العرب ما في إشكال، يعني قد ما يقول الفقهاء إنه الإقامة عندنا تختلف عن
حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معك تقول له دي تغليب
عليه الصلاة والسلام،
ما الذي يحمل على التأويل هذا يا رب؟
لا بس احنا دليل خاص، بس احنا عندنا شفنا الإقامة
دليل خاص، نعم
الإقامة تختلف عن الأذان في ألفاظها وفي هيئتها.
طبعاً لو كان في شيء خاص كما قالت الحياة على ساحب لقالت أقام الصلاة والمؤذن،
نعم
والأحاديث مرت معنا في إجابة المؤذن، أما الإقامة ما
هو أنت عندك حديث بين كل أذانين صلاة كيف
تسمى أذان؟ ما في من جهة التغليب
شرعا ولا لغة زي ما قاعد تقول.
نعم
تسميها أذان شرعا ولا لغة،
لغة ممكن
النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك اللغة يعني
عليه الصلاة والسلام.
ها حقيقة حقيقة شرعية دي
والنبي صلى الله عليه وسلم
الذي فرق
لنا من
أذان
العرب ما كان تعرف أي اسم أذان الإقامة.
هو
النبي يحمل على أذان
سمى الإقامة. نعم والأحاديث اللي مرت كلها في إجابة المؤذن، أما الإقامة ما سمعنا فيها شيء.
طيب إذا نمي البحث الحمد لله لآخر الدرس إن شاء الله. الأول وجوب إجابة المؤذن، والثاني على الصغير بعدين إن شاء الله.
نعم حديث درست وصدقت. الحديث الثامن والثلاثون، الباب الثامن والثلاثون. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الدعاء عند الأذان أي عند تمام الأذان. الحديث التاسع والعشرون بعد الخمسمائة، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
قال الإمام الألباني رحمه الله قلت إسناده صحيح رقم 40 و500. قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في صحيحه، وقال الترمذي حديث صحيح حسن، فرواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وذكر الإسناد، وهذا ثم قال هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.
قال الشارح رحمه الله: قوله علي بن عياش بالياء الأخيرة والشين المعجمة، وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري، ولم يلقه من الأئمة الستة غيره. قاله الحافظ: قوله من قال حين يسمع النداء، أي الأذان، واللام للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. ففي هذا أن ذلك يقال بعد فراغ الأذان. قاله في الفتح: قوله اللهم يعني يا الله، والميم عوض عن الياء، فلذلك لا يجتمعان. قاله العيني: رب منصوب على النداء، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي أنت رب هذه الدعوة، والرب المربي المصلح للشأن. ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة، كقولهم رب الدار ونحوه. قاله العيني: قوله هذه الدعوة بفتح الدال، وفي المحكم الدعوة والدعوة بالفتح والكسر. قلت: قالوا الدعوة بالفتح في الطعام، والدعوة بالكسر في النسب، والدعوة بالضم في الحظ. والمراد بالدعوة ها هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى. قاله العيني: وفي الفتح زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عباش بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى له دعوة الحق. قوله التامة صفة للدعوة، ووصفت بالتمام لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبي: من أوله إلى قوله محمد رسول الله هي الدعوة التامة. قوله والصلاة القائمة، أي الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة، وأنها قائمة ما دامت السماوات والأرض. قوله آت، أي أعطي، وهو أمر من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله الوسيلة، وهي المنزلة العلية، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فإنها منزلة في الجنة، كما مر في الحديث السابق، ووقع هذا التفسير في رواية مسلم أيضا. قوله والفضيلة، أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. قوله وابعثه مقاما محمودا، أي يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصب على الظرفية، أي ابعثه يوم القيامة فأقيمه مقاما محمودا، أو ضمن ابعثه معنى أقيمه، أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه أعطه، ويجوز أن يكون حالا، أي ابعثه ذا مقام محمود. قاله الحافظ: وقال في المقا: وإنما نكر المقام للتفخيم، أي مقاما يغبطه الأولون والآخرون، محمودا يكل عن أوصافه ألسنة الحامدين.
صلاة القائمة، أي الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا يسقها شريعة،
التي لا تغيرها
ملة ولا يسقها شريعة. حسين قال الأولون الآخرون تكل عن أوصاف ألسنة الحامدين، تكل عن أوصاف ألسنة الحامدين.
تكل على أوصافه، وأوصافه لهذا راي على يومين للتسكير كاشف.
تكل الألسنة، تكل الألسنة، هذا راي على الألسنة،
ممكن طريقة عجمية بس. ما طيب كثير هذا. نعم، الذي وعدته.
قوله الذي وعدته، زاد في رواية البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، وقال الطيبي المراد بذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه زيادة لا تغلق المئات ثابتة؟
لا
طيب يا رجل
يسألك بحقه. طيب قيس
البياض الذي وعدته ايش كان الذي وعدته؟
هذا زياده
انك لا تدرس المعاد
انك لا تدرس
المعاد في الشرح بس يعني البيهقي انك لا تدرس المعاد.
نعم
يبين
انك
لا تدرس المعاد ماشي
وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره. والموصول إما بدل أو عطف أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما المقام المحمود بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول فيصح وصفه بالموصول
إما بدل أو عطف
نعم. قال ابن الجوزي والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة وقيل إجلاسه على العرش وقيل على الكرسي. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة. ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. قاله الحافظ قوله إلا وفي البخاري بدون إلا وهو الظاهر. وأما مع إلا فيجعل من في قولهم من قال استفهامية للإنكار. قاله في فتح الودود قوله حلت له أي وجبت وثبتت الشفاعة فيه بشارة إلى حسن الخاتمة والحظ على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هنا تنبيهات في صحيح أبي داود الأم 327 قال تنبيهات الأول زاد البياقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين عندنا طريق أحمد بن حنبل وطريق البيهقي محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين الأولى اللهم إنا أسألك بحق هذه الدعوة والأخرى في آخره إنك لا تخلف الميعاد. فهاتان الزيادتان الشاذتان عندي لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش ولا في الطريق الأخرى عن جابر اللهم إلا الزيادة الأخرى فإنها مما ثبت للكشمي حني في صحيح البخاري كما في المقاصد الحسنة للصحابي ولكنها شاذة أيضا لأنها لم تثبت في غير رواية الكشمي حني في الصحيح وكأنه لذلك لم يعرض عليها الحافظ في شرحه ويؤيد ذلك أنها لم ترد في الكتاب الآخر للبخاري ألا هو أفعال العباد مع أن إسناده فيهما واحد. الثاني قال الحافظ بالتلخيص وتبعه الصحابي في المقاصد وليس في شيء من طرق الحديث ذكر الدرجة الرفيعة. قلت قد وقعت في رواية ابن السني لحديث الباب لكن الظاهر أنها مدرجة من قبل بعض النصاح. فقد علمت ما سبق في تخريج الحديث أنه عنده من طريق النسائي وليس فيه في سننه. وقد وقعت أيضا في كتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معزوا للبخاري وهو وهم فاحش من قبل بعض النصاح حتما من الغريب أن السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى مر عليها دون أي تنبيه المعصوم من عصمه الله. الثالث رواية المصنف للبخاري والجمهور مقاما محمودا بالتنكير. وأما النسائي والبيهقي فقالا المقام المحمود بالتعريف وهي رواية الصحابي أيضا والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال في الفتح، والصحيح رواية البخاري ومن معه بوجوه كثيرة أوردها المحقق ابن القيم في بدائع الفوائد مراجعها. مقام محمود
ذكر فيها عن السلف أنه يكون إجلاس على العقل.
نعم وغير ذلك حصل نقاش مثل مرة خير طويل زي ما كان فيه منار الشيخ الصالي وانا طلبنا مع الشيخ الصالي كذا، ويقول بالمقام محمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وارد عن السنة كثير
على كذا الصحيح انه ما صحيح ما في اعطاني الصحيح.
هذا هو مشكلة
وقعت منها، هو ثابت الحنابلة،
هو
المطردو هذا ثابت عن مجاهد.
مجاهد لكن ليس
أعلى إسناد فيه عن مجاهد.
طبعا نفسه
هو عن مجاهد
في
التفسير.
نعم
يعني
الجماعة دي لا أنا وجود مشاكل
قالوا له أحمد
معايا
تعصب
في حديث صحيح مخالف لهذا، من هذا الحديث حديث الشفاء
الباب 39. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقال عند أذان المغرب. الحديث 30 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
قام الله قام الله قام قال الإمام البخاري رحمه الله في ضعيفة بداود الأمس 85: اللهم هذا يقبل ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. قلت إسناده ضعيف. المسعودي كان قد اختلط وأبو كثير مشهور. وقال الترمذي: حديث غريب ولا نعرف أبا كثير. قلت: هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير أبي كثير فإنه مشهور. قال النووي: في المجموع رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مشهور. والمسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله وكان قد اختلط لكنه قد تبع كما سطر وطالع. فالإشكالية فمن أبو كثير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قولها أن أقول عند أذان المغرب ما يقال عند أذان المغرب، الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان أو في أثنائه. قاله علي النقاري: قوله اللهم إن هذا إشارة إلى ما في الذهن وهو مبهم مفسر بالخبر. قال الطيبي قاله في المرقاه والظاهر أنه إشارة إلى الأذان قوله وأصوات. قوله وإقبال ليلك هو خبر أي إن هذا الأذان أو إن إقبال أو إن إقبال ليلك وإدبار نهارك أي في الأفق وهو معطوف على الخبر. وأصوات دعاتك أي في الآفاق جمع داع كقضاة جمع قاض وهو المؤذن. قولها فاغفر لي بحق هذا الوقت الشريف والصوت المنيف. وبه يظهر وجه تفريع المغفرة قالوا في المرقاة. وقال المنذري والحديث وخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.
حفصة
لعله في 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 رجال الترمذي.
وين كثير أبي كثير أبو كثير هو الإسكان كله يعني. انت ما تقرا هنا في التنبيه.
هذا تنبيه من الشيخ مشهور على الشارح بقوله بحق هذا الوقت الشريف والصوت المنيف. قالوا هذا من بدع العبادات لان الدعاء من العبادات التوقيفيه فلا يجوز لنا الابتكار بها. ولم يأتي في كتاب ولا سنة التوسل إلى الله بحق أحد من المخلوقين، إنما يكون التوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالنا الصالحة، وما جاء عليه دليل من الكتاب والسنة والله أعلم. الباب 40. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب أخذ الأجر على التأذين. الحديث 31 بعد 500. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الطب واحد أربعين وخمسمائة قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وكذا قال حاكم ووافقه الذهبي وأخرج أبو عوانة في صحيحه نحوه بالتمام ومسلم. الفصل الأول منه والترمذي الفصل الأخير. وقال حديث حسن صحيح ثم ذكر الإسناد وقال هذا إسناد صحيح رجال وكلهم ثقات على شرط مسلم وحماد هو ابن سلمة وقد تابعه حماد بن زيد. أي الحديث طريق أخرى أخرج أبو عوانة في صحيحه من طريق عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أم قومك فصل بهم صلاة أضعافهم. الحديث وزاد في رواية فاتخذ مؤذنا إسناده صحيح.
نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وقال موسى أي ابن إسماعيل. قوله قال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت إمامهم أي جعلتك إمامهم فيفيد الحديث أو أنت كما قلت فيكون للدوام. قاله ابن الملك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتدي بأضعفهم أي تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة المقتدين في تخفيف الصلاة المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك شيء من الأركان يريد تخفيف القراءة والتسبيحات حتى لا يمل القوم حتى لا يمل القوم قال يمل حتى لا يمل القوم قال تربشتي ذكر بلفظ الاقتداء تأكيدا للأمر المحثوث عليه لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به ويجتنب خلافه فعبر عن مراعاة القوم ويجتنب خلافه فعبر عن مراعاة القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله قاله علي القاري في المرقاة قوله واتخذ أمر ندب قاله علي القاري على أذانه أجرى أي الأجرة قال الخطابي أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء وقال مالك بن أنس لا بأس به ورخص فيه وقال الأوزاعي الإجازة مكروهة ولا بأس الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل وكره وكره ذلك أهل الرأي ومنع منه إسحاق بن راهوية وقال الحسن أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله تعالى وكرهه الشافعي وقال لا يرزق الإمام للمؤذن إلا من خمس الخمس من سهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره انتهى قال المنذري أخرج مسلم الفصل الأول وأخرجه النسائي بتمامه وأخرج ابن ماجه الفصلين في موضعين وأخرج الترمذي الفصل الأخير الباب الحادي والأربعون قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الأذان قبل دخول الوقت الحديث 32 بعد 500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام
نعم
قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة
قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم 42 و500 قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وقد قواه ابن التركماني والحافظ ابن حجر العسقلاني ملكا إسناده قلت هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أعل بما لا يقدح كما يأتي وأخرجه الدارقطني أيضا صفحة 90 وقد علمت أن الحديث الصحيح الإسناد لكن أعله الأئمة بعلتين لاحظوا العلة دي عشان أشوف طريقة الألباني في التعليل كيف الأولى تفرد حماد به الأخرى مخالفة الحديث للحديث الصحيح الوارد من طرق منها عن عبيد الله عن نافع بن عمر مرفوعا بلفظ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أخرجه مسلم وغيره أما العلة الأولى فقد أعله بها المصنف اللي هي إيش تفرد حماد بن سلمة كما سبق وقال عقب حديث نافع الآخر الآتي بعد هذا وهذا أصح من ذاك يعني من حديث حماد هذا وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي ولا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب إلا حماد بن سلمة وشيئا حدثنا عمر بن علي العسفزيني الله أعلم قال حدثنا ابن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح عن نافع ابن عمر أمر مسروحا أن عمر أمر مسروحا أذن قبل الفجر وأمره أن يرجع. وفي بعض الحديث أن بلالا أذن قبل الفجر. وأما العلة الأخرى فقد أعله بها أبو حاتم فقال هو تمام كلامي السابق، ولو صح هذا الحديث لدفعه حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قبل الفجر، مع أن حديث حماد بن سلمة خطأ هي له في حديث ابن أبي محذورة قال ابن أبي محذورة الشيخ. وقال الترمذي بعد أن علق الحديث هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. الحديث قال ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، قال ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. أقول هذه هي العلل، علتان هاتان علتان، الأولى
افتراض حماد بن
سلمة، الثانية
يعارض حديث عائشة أن بلال يؤذن بليل.
وهنا قال على ابن العبد قناه. أما الأولى فذلك لأن حماد بن سلمة لم يتفرد بالحديث.
حيطر الشارع إلا أخرى هذا وقع لعمر وليس للنبي عليه الصلاة والسلام.
وذكره هنا فوق. وذكر أما الإمام أبو حاتم في العلم هذا الحديث عن ابن عمر عن عمر. ثلاثة إلى الآن. وأما الأولى فذلك لأن حماد بن سلمة لم يتفرد بالحديث بل تابعه عن أيوب سعيد بن الزردي كما قال الدارقطني والبيهقي، وهو إن قال فيه أنه ضعيف فقد رواه معمر بن راشد عن أيوب قال أذن ببلال مرة بليل فذكره مرسلا، أخرجه الدارقطني. ثم إنه لم يتفرد به أيوب عن نافع بل قد تابعه ابن أبي رواد كما سبق في كلام أبي حاتم. وقد أخرج البيهقي من طريق أخرى عن إبراهيم بن عبد العزيز عن ابن أبي محذورة عن ابن أبي رواد، وهذا إسناد على انفراده قوي حسن. فإن إبراهيم هذا ذكره في حبان في الثقات وصح عليه التلمذي حديثا في الأذان، وقد ذكرناه فيما مضى رغم 18 و500 ابن أبي رواد وهو ثقة ولا يلتفت إلى طعن ابن حبان فيه، فإنه بدون بينة كما قال الذهبي. ولذا قال حافظ التقريب صدوق عابد ربما وهم. وقال ابن التركماني بعد أن وثق إبراهيم المذكور وباقي السند صحيح أيضا. ثم إن إبراهيم لم يتفرد به فقد أخير الدارقطني من طريق عامر بن مدرك قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد به وقال وهم في عامر بن مدرك. والصواب ما تقدم عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن معاذ بن عمر عن عمر قوله قلت يعني الاتى الاتي عقب الحديث. وزعموا ان عامر وهم فيه يرد متابعه ابن ابي محذوره ويظهر انه لم يقف عليها. ثم ان عامر قد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا، واخرج له في صحيحه والحاكم في المستدرك كما قال ابن التركماني. ثم ان الحديث شواهد، فمنها ما اخرجه الدارقطني من طريق ابي يوسف القاضي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس ان بلالا اذن قبل الفجر فامر صلى الله عليه وسلم ان يصعد فينادي الحديث، وقال تفرد به ابو يوسف عن سعيد وغيره يرسله عن سعيد عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم راه من طريق عبد الوهاب عن سعيد به مرسلا قال ابن التركماني قلت أبو يوسف قد وثق البيهقي وابن حبان وقد زاد الرفع وجب قبول زيادته، كذا قال الرفع هو صدق قلم والصواب الوصف كما يدل عليه السياق. ثم أحب أن الصواب أنه مرسل وهو مرسل قوي الإسناد كالآتي بعد ويصلح شاهدا لحديث الباب كما لا يخفى. ومن ما أخرجه الدارقطني من طريق يونس بن عبيد البيهقي من طريق سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد ابن هلال قال عزل بلال بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع. والحديث قال بيهقي هكذا رواه جماعة عن حميد مرسلا قال زي العيد قال في الإمام لكنه مرسل جيد ليس في رجال مطعون فيه. وبالجملة فالحديث لا شك في صحته بعد هذه المتابعات والشواهد، وهي ترد دعوى وهم حماد بن سلمة فيه مهما كان شأن قائله. هذه العبارات هي التي لا يرضاها المقلدون أصحاب التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، وذلك من الأدلة على أنه ليس من السهل رد رواية الثقة لمجرد مخالفته لرواية غير ما الثقات، لأنها قد تكون مخالفة تعدد لا تعارض كما هو الحال في هذا الحديث على ما سنبينه في كلامي الآتي. وهو أما الجواب على العلة الأخرى وهي
بعض الأذان بلاد
مش كده؟
نعم
بلاد أصلا بيأذن بلاد
هذا بلاد الأذان الأول
نعم عارف لا يغرنكم أذان بلاد. أما الجواب على العلة الأخرى فهو أنه لا تعارض ولا مخالفة بين حديث الباب والحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل إلى الآخر، إلا على افتراض أن بلالا بقي طيلة حياته يؤذن بليل قبل انشقاق الفجر، ودون إثبات ذلك خرط القتادة، بل قد ثبت خلافه وهو أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن برهة من الزمن عند طلوع الفجر، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ما ذهبنا إليه أحاديث، الأول الحديث المتقدم في الكتاب رقم 32500، وفيه أن بلالا كان ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم يؤذن، والكلام على إسناده سبق تحقيقه هناك فراجعه. قال الزيلعي بعد أن ساق الحديث قال عبد الحق والصحيح أن بلالا كان يؤذن بليل، وقال ابن القطان هذا أيضا صحيح على أصله، فإن ابن إسحاق عنده ثقة ولم يعرض له المصنف إلا من جهة معارضة غيره له. قال الشيخ في الإمام والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون قوله إن بلالا يؤذن بليل في سائر العام وليس كذلك، إنما قال ذلك في رمضان، والذي يقال في هذا الخبر إنه حسن انتهى. الثاني على أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا معترضا ثم دعا بسحوره فتسحر، أخرجه أحمد والطحاوي. وفي رواية لأحمد ثم أذن بلال للصلاة فقال أفعلت؟ قال نعم. قال يا بلال إنك لتؤذن إذا كان، وهو حسن أو صحيح كما سيأتي تحقيقه. وبعد الثالث عن ابن عمر قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وعنده قوم، فجاء علقمة ابن علاة العامري فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم برأس، فجاء بلال يؤذن بالصلاة فقال رويدك يا بلال أتسحر علقمة. قال في المجمع الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع والثقة وشعبة وسفيان الثوري وفيه كلام. إلى أن قال الرابع عن أنس بن مالك مرفوعا لا يمنعنكم أذان بلال من السحور إن في بصري شيئا، وخجل الطحاوي من طريق محمد بن بشر عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن التركماني سنده جيد. الخامس عن سمرة بن جندب مرفوعا لا يغرنكم نداء بلال فإن في بصره سوءا، أخرجه أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عمام قال حدثنا سوادة قال سمعت سمرة بن جندب، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيحه من طريق سوادة هذا هو ابن حنظلة دون قول فإن، فقد ذكر الزيلعي بتمامه، وذكر أنه رواه أبو داود النسائي والترمذي وأحمد، وعزه لغير أحمد وهم أو تساوت، فإنه عندهم كرواية مسلم. السادس عن شيبان أنه غدا إلى المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى، قال ألم يا الغداء؟ فقال يا رسول الله إني أريد الصيام، قال وأنا أريد الصيام، إن مؤذننا في بصره سوءا أذن قبل الفجر، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه قيس بن الربيع أيضا، وظاهرا هذا المؤذن هو بلال المصرح به في الأحاديث المتقدمة. والسابع عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. رجل ابن قزيمة في صحيحه كما في نص الرواية والحديث الطريقان، ذكر الطريقين. والثاني كذلك ذكر رواية أخرى رواية جميلة عن أنيسة بنت خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قلت: قالت: وإن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. أخرجه أحمد. قال حدثنا وشيخ قال حدثنا منصور يعني بن زعزان عن خبيب بن عبد الرحمن عنها، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم ذكر بقية التخريج. قد أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وابن المنذر من طرق على الشعبة به كما قال في الفتح، وقال: وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب. ذكر عن من؟ الحافظ. فأن الصواب حديث الباب. قلت: يعني حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار عنه، قد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين، ففي بعض ألفاظ ما يبعد وقوع الوحد فيه، وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطمعن أحد. أخرجه أحمد. وجاء عن عائشة أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر فتقول إنه غلط. أخرجه ذلك أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام على أبيه عنها، فذكر الحديث. وزاد قالت عائشة: وكان بلال يفسر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر، انتهى. وقدم ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن مكتوم وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن الأذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني. وجزم بذلك ابن حبان ولم يبدي احتمالا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل لم يكن نوبا، فإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر فمطى ثم أذن. أخرج أبو داود وإسناده حسن. ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. ثم أردف بابن أم مكتوم، كان الضياء مش كده، وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تنزل رواية منيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر، واستمر أذان بلال بليل، وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما أخطأ وما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا إن العبد نام، يعني أن غلبة النوم على عينه على عينيه منعته من تبين الفجر. وهو حديث ما أخرج أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر موصولا مرفوعا، ورجاله ثقات حفاظ. لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأسلم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، فأن حمادا تفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع. أخرجه البياقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي والسكون الرابع بعد موحدة ثم ياء كياء النسب. فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف. رواه عبد الرزاق عن معمر أيضا عن أيوب أيضا لكن أعضله فلم يذكر نافع ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره واختلف في رفع ووقف أيضا. وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال. وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة. ولهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول. فتبين مما تقدم أن حديث الباب حديث صحيح وأن ما علوه من التفرد والمخالفة غير صحيح فلا يغتر بذلك أحد فإن المعصوم من عصمه الله الواحد الأحد. هذه المواطئ التي وقال فيها منهج المتقدمين والمتأخرين. بحث طويل جدا. ومهم هذا.
قال الشارح رحمه الله قوله ألا كلمة تنبيه إن العبد قد نام. قال الحافظ فتح يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر انتهى. وقال الخطابي هو يتأول على وجهين أحدهما أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها. والوجه الآخر أن يكون معناه أنه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل. يعلم الناس ذلك لئلا ينزعوا من نومهم وسكونهم. ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة. فإن ثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جابر ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية. وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوز ثم رجع فقال لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسا على سائر الصلوات. وإليه ذهب سفيان الثوري وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت. فيحمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي نهى عنه بلالا إلا مؤذن واحد وهو بلال. ثم أجازه حين قام ابن أم مكتوم مؤذنا لأن الحديث في التأذين في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر انتهى. وقال الحافظ في الفتح قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا. وإذا شرع هل يكتفى به من إعادة الأذان بعد الفجر أو لا. وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد. وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء انتهى. قلت وحديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري ولفظه أن إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على الاكتفاء على عدم الاكتفاء. وإلى هذا مال البخاري كما يلوح من كلام الحافظ. قوله لم يروه أي هذا الحديث مرفوعا عن أيوب إلا حماد بن سلمة وحماد بن سلمة وهم في رفعه. قال الترمذي في جامعه حديث حماد بن سلمة غير محفوظ. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة انتهى. وقال الحافظ في الفتح أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد. حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبي حاتم وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا تفرد برفعه. انتهى. قاله في غاية المقصود.
الحديث 33500. قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن بن عمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمر عمر فذكر نحوه. قال أبو داود وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح. قال أبو داود ورواه الدارواردي عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا صح من ذلك.
حديث 44500 من صحيح أبي داود الأم قلت حديثا صحيح أذن قبل الصبح. ذكر الإسناد قالوا هذا إسناد الرجال والثقات غير مسروح ففيه جهالة. مسروح كما قال الذهبي في الميزان. وذكر ابن حبان في الثقات وقال حافظ مقبول ذكر ابن حبان في الثقات. وقد خلف ابن أبي رواد في إسنادي فقال عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال كان لعمر مؤذن الحديث نحو كما يأتي عقب هذا. وقال المصنف النوع صح وذلك أن عبيد الله بن عمر أحفظ من أبي رواد وهذا موصول ولذلك صححه أبو حاتم كما طبق في الحديث الذي قبله. صحيح يا تف الذي بعد. قال أبو داود حديث 44500 وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع وغيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح. قلت هذا منقطع بين نافع وعمر لكنه صح موصولا بذكر ابن عمر بينهما وهو الذي بعده. قال إسناده لم أجد من وصله وعلقه الترمذي أيضا فقال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن في لهذا منقطعة من نافع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع. قلت ورواية ابن أبي رواد قد وصلها المصنف كما سبق هي ليست منقطعة بل هي موصولة بذكر مسروح بين نافع وعمر فإنما علتها جهالة مسروح هذا كما نقلناه عن الذهبي هناك. 45500 قال أبو داود رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا صح من ذلك. قلت لم أجد من وصله كالذي قبله وقد صحها أبو حاتم. إسناده لم أجد من وصله وفي هذه الرواية زيادة ابن عمر بين نافع وعمر فعادت بذلك موصولة وزالت بذلك شبهة الانقطاع أو الجهالة ولذلك صححها أبو حاتم كما تقدم ذكره قريبا. واعلم أن هذه القصة لا ترد قصة بلال المذكورة في الباب ولا تدل على ضعفها كما توهم بعضهم بل كلا القصتين صحيح. وإما يدل على ذلك أن ابن أبي رواد الذي هو من رواة هذه قد روى القصة الأخرى أيضا عن نافع عن ابن عمر كما سبق ذكره عند الكلام على حديث بلال فتنبه لهذا فإنه يفيدك إن شاء الله تعالى قناعة زائدة على ما تقدم في حديث بلال. نعم شرح. قال الشارح صاحب عون المعبود قوله إذا الإسناد الأول ده الإسناد الأول فيه جهالة من مسروح عن مؤذن لعمر يقال له مسروع. أذن قبل الصبح فأمره عمر. والإسناد الثاني قد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع وغيره أن مؤذنا لعمر فيه انقطاع بين نافع وعمر. والثالث موصول. هذه هي الخلاصة بالتحريم.
قوله في السند الأول أذن قبل الصبح فأمر عمر فذكر نحوه قوله فذكر نحوه ولفظ الترمذي فأمر عمر أن يعيد الأذان، لكن هذه رواية مقطعة. قال الترمذي في جامعه هذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر مقطع. قوله هو رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر، مقصود المؤلف من هذا تقوية رواية عبد العزيز بن أبي رواد بأن عبيد الله بن عمر قد تابع عبد العزيز، على أن الآمر في هذه الواقع عمر هو عمر بن الخطاب لمؤذنه دون النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وأن اسم المؤذن مسروح كما في رواية عبد العزيز قال في غاية المقصود. قال أبو داود أيضا وراه الدارواردي هذه وهذه متابعة لرواية حماد بن زيد، فإن عبد العزيز الدارواردي وحماد بن زيد كلاهما يرويانه عن عبيد الله وجعل هذه الواقع لمؤذن عمر، إلا أن الدارواردي زاد واسطة عبد الله وسمى اسم المؤذن مسعودة قالوا في غاية المقصود.
وجوه ما ذكر فيها انقطاع هنا، ما ذكر الانقطاع بين من؟ ما في عمر؟
لا قال هذا ليس لأنه نافع عن عمر مقطع. قال الترمذي في جامعه فوق.
لا جمع التقوية كيف؟ صحيح. نعم.
قوله هذا أي حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبد العزيز بن أبي رواد وعبيد الله بن عمر عن نافع أصح من ذاك أي من حديث أيوب عن نافع، فإن حماد بن سلمة وهم في روايته عن أيوب، وقد اتفق الحفاظ المهر على خطأ حماد بن سلمة في هذه الرواية كما عرفت، وهذا المعنى هو الصحيح والصواب. يعني أصح من ذلك ما ترجع لرواية ابن أبي الرواد زي ما ذكر الألباني. هو جميل شيخ الألباني أشار للكلام ده في البحث الأول، وهذا صح من ذاك يقصد الرواية الفاتت بتاعت منه إن العبد نام بتاع الدلال، يعني ذاك دي ما ترجع للرواية حماد بن زيد الفاتت دي الجبلة.
هو من بداية الشرح قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن الحضر عن عبد العزيز بن رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروع أذن قبل الصف أمره عمر فذكر نحوه، هنا قال فذكر الرأي نحوه
أيه.
ولفظ الترمذي فأمره عمر أن يعيد الأذان، لكن هذه الرواية منقطعة. قال الترمذي في جامعه هذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع.
أيه.
كلام ده هو ما يقال على الرواية الفوق دي، ما أقول لك كده الرواية الفوق دي فيها جهات مسروح بس
فيها رجعات مسروح أيه صح.
إشكال فيها جهات مسروح ما هو رجعات مسروح، مش إشكال فيها انقطاع بين عمر ونافع. قال رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره. هنا قال شنو مقصود المؤلف من هذا التقوية رواية عبد العزيز بن أبي رواد بأن عبيد الله بن عمر قد تابع عبد العزيز.
لا الفوق يا شيخ
طبعا عبد العزيز هذه منقطعة التحت بها منقطعة
يعني الفوق برضو منقطعة
ما منقطعة
منقطعة شيخ
ليست منقطعة.
أخبر نافع عن مؤذن لعمر أيها صح أيها
منقطعة هي التحت يعني هذه لخبطة بشرح ذات عبد
صح أيها صح هذه صح عجيب
قال الألبان أوضح كلام الألبان أوضح الأولى فيها جهالة من؟ مسروح. والثانية فيها انقطاع بين عمر ونافع. والثالثة متصلة. الثالثة صححها أبو حاتم الرازي. نعم.
قال الترمذي في جامع حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد بسنده فأمر عمر يعيد الأذان، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغيره وغير واحد عن نافع بن عمر والزهري عن سالم بن عمر معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال يؤذن بليل فإنما مره فيما يستقبل فقال إن بلال يؤذن بليل ولو أنه مره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل انتهى. واحتمل أن يكون مراد المؤلف وهذا أي حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله عن نافع بن عمر صح لأجل اتصال سنده من ذاك أي من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع لأنه منقطع وأن نافع لم يدرك عمر ولم يشاهد الواقع والله أعلم. قال الترمذي وقد اختلف العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل زهو ولو يعيد وهو قول
مالك. هو رجع ثاني الإشكال بتاع عبد العزيز بن أبي رواد
كان رجع له ثاني.
نعم
وهو قول مالك وابن مبارك والشافعي أحمد إسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل عاد وفي يقول سفيان الثوري انتهى قال في غاية المقصود. الحديث 34 بعد 500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
وهي مستعادات قال أربعين رحمه الله
تعليق سيخنا
45 500
قال ابن قيم رحمه الله قال أبو داود في رواية ابن داسة شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وهذا من روايته عنه.
قال أربعين إسناده حسن حديث حسن إسناده إلى أن قال أبو داود وشداد مولى عياض لم يدرك بلالا قلت وكذا قال الحيثمي فهو إسناد منقطع وبذلك علّه البيهقي في المعرفة. وقال ابن القطان وشداد أيضا مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان وقاله الزيلعي قال الذهبي في ترجمة الشداد لا يعرف. وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته وقال حافظ مقبول يفتن فبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم. لكن الحديث عندي حديث حسن لأن له شاهدا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء فليس ذلك بالصبح إنما الصبح هكذا معترضا. الحديث وقد ذكرناه بتمامه فيما مضى من الكلام على حديث ابن عمر في الباب رقم 42 و500 أخرجه أحمد الطحاوي من طريق ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عنه. وله طريق أخرى عن ابن أبي عثمان فقال أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رجدين يعني بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني رجدين عن سالم بن غيلان التجيبي حدثه أن سليمان بن أبي عثمان حدثه به. وسليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم مشهول كما بالتعجيل والميزان. وقد يشهد له أيضا حديث السمرة لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير أخرجه مسلم وغيره. وسيأتي في الصيام ايش الشاهد اللي جابه اخر حاجه
لا يمنع عنكم سحوركم اذان بلال لا يمنع عنكم سحوركم اذان بلال ذكر البحث ده طويل في حديث البوضه
ده صح قوي كلام الباني
يعني. كان في الاول بازم براو
بعض المتاخرين كضياء وغيره
ضياء ايه
نعم
قال بازم براء بعد ذاك وثبت وجاتان ابن مكرم بجازن الثاني
على مراحل
المرحلة الأخيرة كانت من حديث ابن بلال يؤذن بليل. قال الشارح صاحب عون المعبود قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم لبلال حتى يستبين أي يتبين قوله ومد يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لهكذا وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر، قلت فيه الانقطاع كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالا، وعذلك لا يقابل الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب. هذه 42 الأول، باب 42 من كتاب الصلاة، باب الأذان للأعمى. قال هنا في هامش في الهامش في نسخة بدونها، وقال الشيخ أحمد شاكر العنوان ثابت في بعض نسخ أبي داود ولم يذكره المنذري. الحديث 35 بعد 500، قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا المهاب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أمي مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
قال الألباني رحمه الله 46 و500.
46 كيف 47 يا شيخ؟
صحيح أبي داود البوم، قلت إسناده صحيح على شرط مسلم، دعنا التقرار تقرار بكر يا رب. أخرجه في صحيحه بإسنادي المصنف عنه رواه أبو عوانة في صحيحه. ذكر التخريج فان قال وقال البيهقي قال أبو بكر بن إسحاق والخبران الصحيحان على هذا ما تقدم، ومن قال كان لهم مؤذنان أراد الذين كانا يؤذنان بالمدينة، ومن قال ثلاثة أراد أبا محذور الذي كان يؤذن بمكة.
قال شارح صاحب عون المعبود وهو أعمى في رواية البخاري حتى ينادي ابن أمي مكتوم، قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال نوعي مقصود الباب أن أذان الأعمى هو صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أمي مكتوم، انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم. الباب 43، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الخروج من المسجد بعد الأذان. الحديث 36 بعد 500، قال الإمام داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه السلام.
طبعا أبو القاسم الصحيح أبي دارون قلت إسناده حسن صحيح على شرط مسلم، أخرجه هو ابن حبان أبو عوانة في صحاحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم ذكر إسناد وقال هذا إسناد حسن هو على شرط مسلم وفي إبراهيم المهاجر كلام لا ينزل حديثه عرضك الحسن، وقد مر الكلام فيه عند الكلام على إسناد الحديث رقم 31 و300. ثم إنه لم يتفرد به كما سنبينه فقال حديثه هذا صحيح يعني حسن صحيح. فإن قال وأخرجه مسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من طرق أخرجه مسلم من طرق أيضا عن ابن المهاجر وقد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه ورواه الشريك عن أشعث بزيادة، ثم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إسناده صحيح. قال الترمذي إسناده صحيح. قال المنذري في الترغيب وإسناده صحيح. قال الهيثم رجال ورجال الصحيح كذا قال وذلك غير صحيح لأن شريكا قد تفرد بهذه الزيادة وهو سيء الحفظ. نعم وذلك بقية الصحيح.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في الحديث كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل أي من المسجد، قوله في آخر حديث ما هذا فقد عصى، قال الطيبي أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدا، والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة به وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم، وأما هذا فقد عصى. وقال القاري رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وإسناده صحيح. انتهى. بلش أرلي والألباني حسي. نعم.
ما شفر.
قال الحافظ وفيه كراهة خروج المسجد بعد الأذان.
وهذا لا ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إن هذا ضعف.
أيوة. قال الحافظ فيه كراهة الخروج المسجد بعد الأذان وهذا محمول على من خرج بغير ضرورته. وأما إذا كان الخروج المسجد للضرورة فهو جائز وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنبا أو كان حاقنا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك أو كان إماما بمسجد آخر. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق.
هذا مهم.
قال في الحاشية
السلسلة الصحيحة.
أيوه في السلسلة الصحيحة برقم 18500 و2000.
إلا لحاجة.
أيوه. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم. وقال لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الحديث الرابع والأربعون مع الباب الرابع والأربعون من كتاب الصلاة من أول كتاب الصلاة باب في المؤذن ينتظر الإمام. الحديث السابع 30 بعد 500. قال إمام داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شباب عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة.
حديث صلى 40 و500 صحيح أبي داود قلت إسناد وحسن هو على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه ورواه أبو روانة أبو عوانة في صحيحه أيضا وقال ابن مليك حديث الحسن الصحيح. وفي سماك كلام الله يضر إن شاء الله تعالى حديث أخرجه مسلم أيضا. نعم.
قال الشارح صاحب عمل المعبود يؤذن ثم يمهل أي يؤخر قوله فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي بلال. وسيجيء تحقيق هذا الحديث. قال المنذري حديث أخرجه مسلم بنحوه وأتم منه وأخرجه الترمذي. الباب 45. قال باب في التثويب. الحديث 38 بعد 500. قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فتوب رجل في الظهر أو العصر قال خرج بنا من فإن هذه بدعة.
قال الألباني رحمه الله 49 و500 من الصحيح أبي داود الأم قلت إسناده حسن رجاله كله ثقات رجال الشيخين غير أبي يحيى القتات وهو ضعيف ضعفه أحمد وابن معين في رواية والنسائي وقال ابن معين في رواية الثقة وفصل أحمد رحمه الله فقال في رواية الأسرم عنه روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديثه مناكير جدا كثيرة أما حديث سفيان عنه فمقارب. قلت هذه الرواية على أنها ليست حديثا مرفوعا من رواية سفيان عنه كما ترى فهي حسنة في الإسناد إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف رواه الترمذي معلقا فقال وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فتوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي فيه. متحقيق جميل. نعم.
قال الشارح وصاحب عون المعبود قوله في السند أبو يحيى القتات قال حافظ التقريب أبو يحيى القتات بقاف ومثنات مثقلة وآخر مثناه. أيضا الكوفي اسمه زاذان وقيل دينار لين الحديث من السادس انتهى. سمي القتات لأنه كان يبيع القت وهو الحشيش.
هو ليل لكن ملاوضة قال أحمد محمد
هذا كان بيع القت
حديث سفيان عنه حديث سفيان عنه هو مقارب على هذا اعتبر الشيخ الألباني بتحسينه.
أيوه.
نعم.
قوله فثوب رجل في الظهر أو العصر شك من الراوي. قال في فتح الودود التثويب من العود إلى الإعلام
هو العود إلى الإعلام
هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ويطلق على الإقامة ويطلق عليها التثويب كما في حديثي حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرأ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث اخطر. وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والإقامة فاحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو الثالث المحدث أو الثاني وهو الصلاة خير من النوم وكرهه لأن زيادته في أذان الظهر بدعة والله أعلم انتهى. قال الترمذي في جامعه وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبقى القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي كرهه ابن أهل العلم وهو الذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسره ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقاله التثوب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعده. قال ابن الأثير في النهاية والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر ليرى ويشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب. وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها وإذا قال بعد الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى. قوله قال يا عبد الله بن عمر اخرج بنا لأنه كان أعمى. الباب 46 قال رحمه الله باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. هذا تبويب جميل. الحديث 39 بعد 500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل أنه ما قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال أبو داود وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن مبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة.
قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم عن سيما 500 إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه أبو عوانة في صحاحهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ويحيى هو ابن أبي كثير وقد صرح بسماع الحديث من عبد الله كما سنبينه. ومراد المصنف بهذا القول أن أيوب وحجاجا وافقا أبا في روايته الحديث عن يحيى بصيغة عنه.
قال باب هنا نخرج من الحتة دي
وافقا أن أيوب وحجاجا وافقا أبا في روايته الحديث عن يحيى بصيغة عنه. وأما هشام فقال في روايته كتب إلي يحيى يعني بهذا الحديث. وخرجه الشيخان أبو عوانة والترمذي والنسائي الدارمي وأحمد من طرق أخرى عن يحيى به. وصرح الدارمي في روايته بسماع يحيى من عبد الله بن أبي قتادة وإسناده صحيح على شرطهما، وقد ثبت ذلك أيضا عند أبي نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام كما في الفتح قال: فأؤمن بذلك تدليس يحيى. وفي بعض الروايات المتقدمة زيادات في متن الحديث، وقد علق المصنف رحمه الله إحدى وهي 51,550 زاد في رواية حتى تروني وعليكم السكينة، حتى تروني وعليكم السكينة، الرقم جديد هذا. قلت هي صحيحة وقد وصلها البخاري وأبو عوانة في صحيحيهما 52,500. وفي رواية أخرى حتى تروني قد خرجت.
لمن ده رجاء يا شيخ
لكن دي هنا عادي
هاي هاي خلاص اقرأ ما أصلا شريحة بسيطة.
قلت إسناده صحيح على شرطهما وأخرج مسلم وابن حبان وابو عوانة في صحاحهم وصححها الترمذي. وأما إعلان المصنف إعلان لقد لم أنتهي تقرأ إعلان لكن يكون
واضح
الرجال صححها قد خرجت لي، لكن في كأنه أبو داود رحمه الله علّه خلينا منتهي سيكون الإعلان
مع الرواية. قال الشارح صاحب عني المعبود: قوله إذا أقيمت الصلاة أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. قاله الحافظ: قوله فلا تقوم حتى تروني أي قد خرجت كما في رواية معمر الآتية وهو محل الترجمة. قال الحافظ الفتح: قوله لا تقوم نهي عن القيام، وقوله حتى تروني تسويغ للقيام عند الرؤية وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة. ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي، وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك انتهى. فمعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قد قام أن الإمام قام للإمامة. قوله فهكذا رواه أيوب يعني كما روى هذا الحديث أبان عن يحيى بصيغة عن، كذلك رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى بصيغة عن. قوله وهشام الدستوائي هو بالرفع يعني، أما هشام الدستوائي فقد في فقال في روايته كتب إلي يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث. قال الحافظ الفتح: قوله كتب إلي يحيى ظاهر في أنه لم يسمعه منه، وقد روى إسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى وهو من تدليس السياق. وصرح أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة تحدثه فأمن بذلك تدليس يحيى. قوله ورواه معاوية بن سلام يعني رواية معاوية وعلي بن المبارك عن يحيى أيضا بصيغة عن، ولكن وقعت فيها هذه الزيادة وعليكم السكينة. وأما الرواية السابقة فليس فيها هذه الزيادة. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الحديث 40 بعد 500. قال إمام داود حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر، وروى ابن عينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت.
البغي أما إعلان المصنف لهذه الزيادة لأن أحد من رواة الحديث عن يحيى لم يذكرها غير معمر فليس بشيء، فإنما تكلم على قدر ما بلغه من الرواية، إلا فقد تابعه عليها غيره من الثقات. ولذلك قال البيهقي عقبها: وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن يحيى حتى تروني قد خرجت. وليد بن يعني شيبان متابع لمن في معمر مش كده، حتى تروني قد خرجت. نعم
ايوه.
وكذلك قاله الحجاج الصواف ذكرها البيهقي
ايوه.
وليد لو وجدها اصحاب المنع يقول لك كيف يرد على ابي داود، وكذلك قال الحجاج الصواف عن يحيى من رواية محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عنه ورواه سفيان بن عيينة عن معمر. وابو نعيم عن شيبان وعبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان عن الحجاج دون قولي قد خرجت قلت ورواية شيبان بهذه الزيادة عند مسلم مقرونا برواية معمر وصرح بأنها في روايتهما. غير شيبان فهي زيادة صحيحة ثابتة أنها من ثقتين عن يحيى فلا يضر ذلك أن ابن عيينة رواه عن معمر دون قول قد خرجت وقد رواه جماعة كما سبقت الإشارة إليه عن معمر بإثباتها فهي مقدمة على روايته هذا لو تفرد به معمر فكيف قد تبع بحث مهم أقول لها تشير إليها وسأل على المتقدمين دي
552
355 56
نعم الحديث الحادي قال الشارع صاحب ابن المعبود عن يحيى بإسناده قوله بإسناده أي السابق مثله أي مثل حديث السابق قوله قال أي معمر قد خرجت بزيادة هذا اللفظ الحديث الحادي 44 و500 قال الإمام داود رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد قال قال أبو عمرو حاء وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامه قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم
حديث 53 صحيح أبي داود الأم إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوالة في صحيحيهما وهو عند البخاري بمعناه وقد مضى في كتاب رقم 33 و200 وهذا إسناد صحيح على شرطهما من طريق الشيخ الثاني فيه داود بن رشيد والوليد هو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس تدليس التسوية لكنه قد صرح بسماعه من الأوزاعي وبسماع هذا من الزهري في رواية هذا الحديث كما أنه قد تبع عليه على ما سنذكره وذكر تخريجا بقية التخريج. نعم
قال شارح صاحب ابن المعبود قال أي الوليد بن مسلم قال أبو عمرو نعم الأوزاعي كما بينه مسلم
الوليد بن مسلم ودلس التسوية
أيوة
ولكنه قد صرح بسماعه من الأوزاعي وبسماع هذا من الزهري في رواية في هذا الحديث كما أنه قد تبع عليه قال مسلم رحمه الله من طريق الزهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري به نحوه هذه التصريحات. نعم
قال أبو عمرو يعني الأوزاعي كما بينه مسلم في صحيح بقول حدثنا الزهير بن حرب قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قول هذا لفظه أي داود بن رشيد قوله قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقامه قال النووي في رواية إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا ضحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج قام حين يراه. قال القاضي عياد يجمع بين مختلف هذه الحديث
بأن أبي الله رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين ونحوها لبيان الجواز أو العذر، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقوم حتى تروني كان بعد ذلك. قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسبب انتهى. وهكذا قال الفاتح، قال الحافظ الفتح. وقال أيضا قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة متى يكون بحد محدود، إلا إني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره. وكذلك رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن سيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة يقولون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. في صفتنا أيمن صفت قبل الحديث 542 بثلاثة سطور كده قبل أي وعن أبي حنيفة نفس السطور أيوة يقومون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه انتهى. وقال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي.
والخلاف ده إذا قال الإمام في المسجد مثل هذه كان تكلمنا عنها كثير في سنة الترمذي فأحسن وعطل من
أنس
أما قال الأحناف ضعيف جدا أنا ما في تصير الصفوف ولا حال قد قامت الصلاة كبر الإمام.
أحناف يستدلون فيما علقه البخاري أنه أبو هريرة كان يقول
لليوم يا
أحناف
نعم أنه لا تستطيع بآمين مرابة لله جميل فأنا جعل مروان حجة
كان كفر
تكبيرة الإحرام وغيره ما زال الإقامة، لكن تأول هذا المكان ممكن يذهب
إلى تسوية الصفوف أو
الصفوف أو شيء. الراجح هنا شيخ لا تفصيل بين حالتين حتى يستفيد السفيد الزول بالسمع حالة الإمام ومتى يقوم الإنسان.
الكلام كله إذا كان الإمام في المسجد ويقوم للصلاة،
إذا كان خارج المسجد
لا يقومون،
لا يقومون ولو قيمة الصلاة.
والمقيم لا يقيم حتى يرى الإمام، إذا كان فيه مقيم يريد أن يقيم الصلاة لا يقيم الصلاة حتى يرى الإمام ولو من وجه لا يراه الناس كلهم.
البلال كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقيمه بالإقامة
في البداية، كان يقيمون الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود فيشق عليهم هذا يتأخر يحصل له عارض صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك نصف هذا مش كده. وبلال رضي الله عنه كان يقيم الصلاة، ربما إنه كان يراه قبل أن يراه الآخرون، لكن متى يقوم الناس إذا كان الإمام داخل المسجد؟ خلاف هنا بين المالكية
والشافعية. قام الصلاة.
آه؟
الحديث أبو هريرة رضي مسلم إذا سمع
قد
قامت الصلاة يقول.
والخلاف هنا. نعم. الذي يحصل الآن ما في أحد من العلماء يقول فيه، حينما يتجه المؤذن ليقيم الصلاة تجد الناس يقومون قبل أن ينطق بأي كلمة، بس يرون الساعة هكذا. حينما يشرع المؤذن في الإقامة الإمام مالك قال حسب طاقة الناس وأثر أنس بن مالك حينما يقول قد قامت الصلاة لا صح صح شيء يعني وقومون حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة وأظن هو أبو أحمد بن حنبل أيضا لكن ما رأينا أحد الأئمة قال ماذا قبل الشروع في الإقامة يقوم الناس أو أحصوا
بعض الأئمة يقول استووا قبل أن يقام الصلاة هذا موجود في المذهب موجود في المذهب عند المالكية
لا هذه مشكلة استووا ده عندنا
يقول استووا قبل أن يقيم المغيب
كثيرا لكن ما بعرف المذهب فيه ولا وين الأئمة هنا في المساجد يعني كثير جدا الإمام مالك يقول حسب طاقة النص
لأنه يقيم الناس قبل أن تقام الصلاة
أيوة قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة متى يكون بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف وقال معنى لغامة يسر على يدعوهم إلى أن الصلاة قد قروت لكنهم ما في إقامة أصلا قال لماذا تقول مخالفة واضحة هذا
سوء أقول له
الحديث الثاني 4500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد هو الطويق قال سألت ثابت البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة وحدثنا عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة
قال الإمام الله رحمه الله وفي أبي داود الأم 54500 قلت إسناده الصحيح وأخرجه البخاري في الصحيح
قال الشارح صاحب عون المحبود المعبود في السند عن حميد بضم الحاء قوله سألت ثابتا بالثال وثلاثة ابن أسلم قاله العيني البناني بضم الباء الموحدة تخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر فقيل كانت حاضنة
حاضنة لبنيه
فقط قاله العيني قوله فحبسه أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمة لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه قال الحافظ في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة وفي جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة هل يجب على الإمام الإحرام وجب على الإمام التكبير
كلام ده واضح صح كده
ها من اطلق من الحنفيه شنو اس وجب
عمر الله على المذهب
نعم انا اشكر على هل دي هنا اذا قال واستدل به للرد على من أطلق من حنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على إمام الإحرام
تكبير
وجب على إمام التكبير انتهى قال عيني في دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو مستحب انتهى وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة قال مدري حديث أخرجه البخاري الحديث الثالث 4500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي قال حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس هو ابن الحسن قال قمنا إلى الصلاة بمنا والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك قلت ابن بريدة قال هذا السموت فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر قال وقال إن الملائكة إن الله وملائكته
يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا.
قال الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم رقم 86 76 ضعيف سناده ضعيف شيخ من أهل الكوفة مجهول كما قال المنذري، وقد روى غيره وهو ثقة عن عبد الرحمن العوسي عوسج به الصلاة على الصفوف الأول فقط، وهذا هو الصحيح على البراء، وهو في الكتاب الآخر رقم 70 و600. وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات غير شيخ من أهل الكوفة مجهول كما قال المنذري. وقد روى الحديث عن عبد الرحمن بن عوسجة الطلحة اليامي ولم يذكر فيه القيام في الصفوف ولا ذكر الخطوة، وهذا هو الصحيح عن البراء. نعم.
ما في بقية يا شيخ تخريج؟
كيف؟
ما في باقي لسه؟
نعم. عندك هنا باقي من جري ولا
لا؟ اللفظة الأخيرة دي ما صحت؟
والله لا صحيح.
لا
كتبت في الكتاب الآخر 70 و600
معناها تمشي طوال يا شيخ لأنه ما في حديث ثاني. ما في حديث معناها نمشي طوال يا أبو داود نمشي يشوفنا.
وعلى والله جاي عندك. نعم
ايوه. قوله ما يقعدك من الإقعاد وما الموصولة اي اي شيء يجلسك، والمعنى لما تنتظرون الإمام جالسين ولا تنتظرونه قائمين. قال قهمس قال كهمس قلت مجيبا له هذا اي قال ابن بريدة انتظار الناس الإمام قياما السمود، كأن ابن بريدة كره هذا الفعل كما كره علي رضي الله عنه، وهو موضع الترجمة. قال ابن أثير في النهاية في حديث علينا أنه خرج والناس ينتظرون للصلاة قياما فقال ما لي أراكم سامدين، السامد المنتصب إذا كان رافعا رأسه ناصما صدره. أنكر عليهم قياما قبل أن يروا إمامهم، فقيل السامد القائم في تحير انتهى. وقال خطابي السمود يفسر على وجهين، أحدهما أن يكون مع الغفلة والذهاب عن شيء، يقال رجل سامد هامد أي لاه غافل، ومن هذا قوله تعالى وأنتم سامدون أي لاهون أي لاهون ساهون. وقد يكون سامد أيضا رافع رأسه، قال أبو عبيد، ويقال منه سمد يسمد ويسمد سمودا. وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياما للصلاة فقال ما لي أراكم سامدين، وحكى عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن تنتظروا الإمام قياما ولكن قعودا، وتقولون ذلك السمود. قول فقال لي الشيخ مقصود الشيخ رد قول ابن بريدة كنا نقوم في صفوف لا يدل على أن قيامهم كان انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يكون بعد حضوره صلى الله عليه وسلم، ولو سلم فإسناد الحديث لا يخلو عن جهالة الشيخ غير معلوم، فلا يعارض حديث فلا تقوم حتى تروني والله أعلم. قالوا في فتح الودود. قال أي البراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يلون أي يقومون، قال ابن الملك أو يباشرون ويتولون. قول صوف الأول بضم الهمزة وفتح الواو المخففة جميع أول أي فالأفضل الأول فالأول. قوله وما من خطوة، قال العينير ويناه بفتح الخاء وهي المرة. وقال القرطبي الرواية بضم الخاء هي واحدة الخطى وهي ما بين القدمين والتي بالفتح مصدر انتهى. ومن زائدة فخطوة اسم ما، وقوله أحب إلى الله بالنصب خبره ولا صح رفعه فهو اسمه. ومن خطوة خبره، قاله علي القاري. من خطوة متعلق بأحبة، قوله يمشيها بالغيبة صفة خطوة أي يمشيها الرجل وكذا وكذا يصل بها صفا، وقيل بالخطاب فيهما والضميران للخطوة. حديث الرابع 4500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فلما قام إلى الصلاة فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
نجيون حديث 55500 صحيح عبد الله الأم قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم. الإسناد صحيح على شرط البخاري. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود قيمة الصلاة أي صلاة العشاء بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم فقال عيني ودلت القرينة أيضا أنها كانت صلاة العشاء ودلت القرينة أيضا أنها كانت صلاة العشاء تأخيرها وهي قول حتى نام القوم. قول نجي أي يناجي ويحادث رجلا وفي رواية البخاري يناجي رجلا. قال الحافظ الفتح لم يقف على اسم هذا الرجل وذكر بعض الشراح أنه كان قد كبيرا في قومه فأراد أن يتألقه على الإسلام ولا مقف على مستند ذلك انتهى. قال الخطابي قول نجي أي مناجي رجلا كما قالوا نديم بمعنى منادم ووزير بمعنى موازف وتناجى القوم إذا دخلوا في حديث سر وهم نجوى أي متناجون وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحدثه ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له والله أعلم. قوله حتى نام القوم قال الحافظ الفتح زاد شعبة عن عبد العزيز ثم قام فصلى. أخرجه مسلم وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم كذا وهو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا انتهى. وقوله حتى نام القوم هو محل الترجمة. قال منذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
نعز ده مش في رواية نام لحد ما الحديث الخامس 4500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رأهم جماعة صلى.
قال الإمام الضحي رحمه الله في ضعيف أبو داود الأم 87 إسناد ضعيف لسالي ولعنعنة بن جريج. قال المنذري الحديث مرسل على أن الصواب فيه أن الجلوس كان بعد الأذان وقبل الإقامة كما روى البياقي من طريق أخرى عن ابن جريج وقول في هذه الرواية حين تقام الصلاة وهم من بعض الروايات. ثم ذكر أن فيه علتين قال عن ابن جريج وهو مدلس الأخرى إرسال إن سالم أبو النضر تابعي الحديث مرسى. وقلت لكن الرواية الآتية بعدها متصلة لكن فيها ما سيأتي. وقال في عين المعبود ذكرت عن أحسن نجران وما شاء الله عليهم نقل كلام من عين المعبود
بس نواصل في الشرح
أول ضعيف
هو ضم الحديثين بعضهم يا شيخ ما في شرح بين الحديثين. الحديث السادس 4500 قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. 88
ضعيف
أبو داود
رأي سريع عن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير كذا قلت متنه وهم وكذا قول ابي مسعود والصواب مسعود نبدا بالحديث الاول طبعا.
وقلت إسناد رجال والثقات غير أبي مسعود الزرقي. قال حافظ في التقريب هو مجهول وقيل مسعود بن الحكم. ومسعود بن الحكم الزرقي الثقة من رجال مسلم، لكن لا يلزم منه صحة رواية الكتاب ما فيها من الوهم المتقدم بيانه في الحديث الأول، ولولا ذلك لأوردناه في الكتاب الآخر. وبالجملة في رواية أبي عاصم وأحمان أحدهما في متن الحديث والآخر في سنده، كما أنه لم يبين لنا سماع ابن جريج له من موسى بن عقبة بخلاف رواية ابن المجيد بن عبد العزيز هي المعتمدة. وانظر الصحيحة 19 و300.
قال الشارح صحيح عن المعبود قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إلى آخره. ورد الحديث في كشف الغمة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فرأى الناس قليلا جلس وإذا رأى جماعة صلى. وهذه الرواية مرسلة لأن سالم بن نضر تابعين ثقة ثبت وكان يرسل، لكن الرواية الثانية متصلة رواها على علي بن أبي طالب مرفوعة. قلت الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكدات، بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث كما مر، لكن انتظار إمام المامومين وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاة فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين، لكن الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها أبو مسعود الزراقي وهو مجهول الحال. ففي قلبي في صحة هذا المتن شيء، وأظن أن الوهم قد دخل على بعض الرواة.
إذا لم يثبت من هذه النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين.
ما في هذه؟
لا
في قدام. طيب في قلبي في صحة هذا المتن
شيء، وأظن له أن الوهم قد دخل على بعض الرواة فإنه لم يثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بعد الإقامة.
بس هنا قال الألباني رحمه الله في ضعيفة في داود الأم جزء 1 صفحة 95 و100، ثم ذكر الحديث على افتراض صحته معنيين أعرضنا عن ذكرهما خشية الإطالة دون كبير فائد، لأن المعنى الأول عنده فيه تكلف ظاهر فلم يبقى إلا المعنى الآخر، وهو أن قوله تقام الصلاة هي الإقامة المعروفة بالألفاظ المعروفة. قل
فإنه لم يثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر بعد الإقامة. إن صحت الرواية فيجب أن يكون المعنى لقوله تقام الصلاة تؤدى الصلاة وحان وقت أدائها، فلفظة تقام ليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان المؤذن أي قد قامت الصلاة، بل مراد بها إقامة الصلاة وأداءها كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. قال الشيخ أبو بكر السجستاني في غرائب القرآن يقال إقامتها يؤتى بها بحقوقها، يقال قام الأمر وأقام الأمر إذا جاء به معطا حقوقه انتهى. فالمعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد لأداء الصلاة وما رأى المصلين إلا قليلا جلس لانتظار المصلين، ورأيهم كثيرا صلى. وأما الإقامة المعروفة فوقت القيام للإمامة، محتمل أن يراد به ظاهر المعنى وهو الإقامة.
الاحتمال الثاني ده الاحتمال الثاني. قال ثم ذكر الحديث قال الله ثم ذكر الحديث على افتراض صحته معنيين أعرضنا عن ذكر ما خشى الإطالة دون كبير فائدة، لأن المعنى الأول عنده فيه تكلف ظاهر هو السابق ده، ولم يبق إلا المعنى الآخر هو أن قوله تقام الصلاة هي الإقامة المعروفة بالألفاظ المعروفة. نعم. وعلى هذا ظن أن هذا اللفظ هي تقام الصلاة وهم من بعض الرواة، هو ظن في محله، فقد ورد في الحديث بلفظ آخر يدل على ذلك وهو قولنا. والحديث أخرجه البيهقي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. قلت وحدثني موسى بن عقبة أيضا عن نافع بن جبير عن من بن الحكم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن علي بن أبي طالب مثل هذا الحديث. وروى أيضا أبو عاصم عن ابن جريج. قلت عبد المجيد بن عبد العزيز هو ابن أبي رواد، وهو أثبت الناس ابن جريج كما قال الدارقطني ونحوه ابن معين، ورواياته تدل على خطأ رواية أبي عاصم في الكتاب. إذن رواية عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد يا شيخ
يجيب ثاني يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج بعد النداء إلى المسجد، أول حاجة النداء ما يقع، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، فكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. هنا قال ماذا؟ تخرج حين تقام الصلاة.
فإذا رأى
تنتظر بعض الإقامة
قليلا جلس، وإذا رأى شنو؟
وإذا رأى جماعة أقام يعني كثير. وعبد المجيد بن عبد العزيز هو حزبة الناس بن جريج.
الرواية دي مين؟
البيهقي طبعا. وروايته تدل على خطأ رواية أبي عاصم في الكتاب، فإن بهذا هذه أن الخروج إلى المسجد كان بعد النداء أي الأذان، وأن جلوسه كان بعد ذلك، ولم يذكر الإقامة، فظاهره أن الجلوس كان قبلها. وأيد ذلك قوله في الشطر الآخر من الحديث، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة، فإنه صريح في أنه كان يقيم الصلاة بعد اجتماع الجماعة، فدل ذلك على وهم رواية أبي عاصم.
نعم. قال يحتمل أن يراد به ظاهر المعنى وهو الإقامة بالألفاظ المعروفة، أما الانتظار للمامومين فبعدها، وكان ذلك بعض الأحيان لولا أن في الرواية المذكورة لفظ كان، وهو يفيد الدوام والاستمرار، ويجيب بأنه ليست هذه الإفادة بمضطردة. وعلى هذا الاحتمال ينطبق الحديث بالباب، لأنه لما أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد منتظر المصلين، فكيف يقوم بعض الحاضرين في الصف بل عليهم الجلوس، والله أعلم كذا في غاية المقصود. الباب 47. قال إمام أبو داود رحمه الله
في الكلام ده
وأظن
ضعيف
أيوه والله البان ده بس كده زي ما أنت قلت أصلا الكتاب ده ما بتقرب بدون صحيح أبو داود بس من قبل كنا حلوك في احتمال واحتمال الثاني كان يمرقنا شنو الله أعلم ذاته الباب 47. قال رحمه الله باب في التجديد في ترك الجماعة. شايفين هنا
اخوانا
حديث 47 و500. قال امام داود رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زايد قال حدثنا سعيد بن حبيش عن معدان بن ابي طلحة اليعمري عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فانما ياكل الذئب القاصية. قال زايدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة
القاصية. عندك هناك الغنم القاصية أيمن قال إمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود له 56 و500. قلت إسناده حسن، وقال النووي إسناده صحيح، وقال الحاكم صدوق الرواة، ووافقه الذهبي، وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وهذا إسناد حسن رجال الثقات، رجال الصحيح غير السائب بن حبيش هو الكلاعي والحمصي وقد وثقه العجلي بن حبان. وقال الدارقطني صالح حديث من أهل الشام لا أعلم حدث عنه غير زائد. قلت وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث وقد عرف من مذهب زايد أنه لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي، وهذه فائدة لا تجدها في كتب الرجال فينبغي أن تقيد قيدوها.
الإجابة هنا في الحاشية جزاه الله خير. الإجابة في الحاشية
زاد بن قدامة
وقال النووي في المجموع إسناده صحيح.
هو زاد بن قدامة شيخنا؟
نعم
نعم
قبيش صاحب ابن قبيش هذا صاحب ابن قدامة.
قال الشارح صاحب عن المعبود قوله ما من ثلاثة في قرية وتقييد بالثلاثة
يعني ابن محيريز أو ابن فريج لا يروينا على الثقات.
واو أبو زرع برضو أبو زرع قال لا يحدث الله على الثقات وغيره قيل في شعبة ذلك لكن ما صحيح مش كده.
واو
ما من ثلاثة تقييد بالثلاثة المفيد المفيد ما فوقهم بالأولى نظر إلى أقل أهل القرية غالبا
تقييد بالثلاثة
المفيد ما فوقهم بالأولى نظر إلى أقل أهل القرية غالبا ولأنه أقل الجمع وأنه أكمل صور الجماعة وإن كان يتصور باثنين. قاله علي القاري ولا بدون أو بادئ أي بادية الصلاة أي الجماعة إلا قد استحوذ عليهم أي غلبهم وحولهم إليه فهذه كلمة مما جاء على أصله بلا إعلال خارجة عن أخواتها كاستقال واستقام. قاله في مرقات الصعود الشيطان فأنساهم ذكر الله فعليك بالجماعة يلزمها فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من فارقها فإنما والفاء فيه مسببة عن الجميع يعني إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد. قول يأكل الذئب بالهمز والياء أي الذئب والذئب. قاله القاري القاصية أي الشال بعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها. قاله علي القاري وقال في نقاط الصعود هي المنفردة عن القطيع البعيدة عنه أي أن الشيطان يتسلط على خارج عن الجماعة وأهل السنة انتهى. قال منذروا حديث أخرج نسائي انتهى رواه أحمد والحاكم وصحاح. لجع على جماعة على السنة والراوي راوي حديث زايد قال السائب الجماعة صلاة الجماعة ده فهم داود ده هنا عمامة قال جماعة على السنة. أولى فهم الراوي مش كده
فلما الشيطان اقترض على خارج على الجماعة وعلى السنة
لا
هذا السنة معنى
واسع
يشمل
هذا
يشمل هذا لكن الحديث يفهم من السياق حقه يعني إلا تقام فيه الصلاة الموضوع يتعلق كلام في الصلاة
هو عطف
على السنة جابه شنها السياق
الكلام عن الصلاة الجماعة وأهل السنة تعميم بعد تخصيص. نعم حديث المتبع هذه المرة خارجية على الجماعة ممكن يحتمل الحديث هذا
بعد تفسير الرأي برضو واضح
ولذلك أبو داود جابه هنا
هاي. الحديث الثامن 54 قال إمام داود حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا معاوية عمش عن أبي صالح أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
قال إمام المغير رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين 57 و500 وقد أخرجه وكذا أبو عوانة في صحاحه وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. نعم
قوله لقد هممت الهم العزم وقيل دونه وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت فأفاد ذكر سبب الحديث فتقام أي الصلاة ثم أمر رجلا فيصلي بالناس وفي رواية البخاري ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس. قال حافظ الفتح في الرخصة للإمام ونائبه في ترك الجماعة في الصلاة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها انتهى. قال عيني في رواية أنها العشاء وفي أخرى الفجر وفي أخرى الجمعة وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقة ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقع. قوله ثم انطلق أي أذهب حزم من حطب. قال في المصباح المنير حزمة
حزمت الدابة حزما من باب ضرب شددته بالحزام وجمعه حزم مثل كتاب وكتب وحزمت الشيء جعلته حزمة والجمع حزمة والجمع حزم مثل غرفة وغرف
جمع حزم
حزم مثل غرفة
كلها بضم الحبل
كلها بضم انتهى الحزام والحبل قال في منتهى الإرب الحمزة الحزمة بالضم معناها بالفارزية
حزمة
الحزمة بالضم قوله إلى قوم متعلق بانطلق قوله بانطلق
انطلق إلى قوم
قوله فأحرق بالتجديد والمراد به التكثير وقالوا حرقوا إذا بالغ في تحريقه قالوا الحافظ قوله عليهم بيوتهم يشعروا بأن العقوبة ليست قاصرة على الماء بل مراد تحقيق تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها قاله الحافظ بالفتح وقال في الملقاء قوله عليهم بيوتهم بضم الباء وكسره وقيل هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس وقيل المراد بالمنافقون في زمانه نقله ابن الملك والظاهر الثاني إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمان عليه السلام إلا منافق الظاهر النفاقي أو الشاك في دينه انتهى قال نووي وقال بعضهم في هذا الحديث دليل على العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغالي من الغنيمة واختلف السلف فيهما والجمهور على منع التحريق متاعهما انتهى قال حافظ الفتح الذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي ليست الصلاة أثقل على المنافقين من عشاء والفجر الحديث
أثقل
على المنافقين من عشاء والفجر الحديث ولقوله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا إلى آخره لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية علان لا يشهدون العشاء في الجميع وقوله في حديث أسامة لا يشهدون العشاء وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوم يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة فإذا خلع في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء من استهزاء نبه عليه القرطبي وأيضا فقوله في رواية المقبولي لولا ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمن أن ترك الجماعة في المسجد من صفات المنافقين وقد نهينا عن التشبه بهم وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها انتهى قال المنذري والحديث أخرج البخاري ومسلم بن ماجه
كيف الجمهور ده قال مستحب فقط ما هو عجيب جدا يا الله الجمهورين مين نعم
قال رحمه الله الحديث 49 بعد 500 قال حدثنا نفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا يزيد بن يزيد قال حدثنا يزيد بن أصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها
رمي حديث 500 قال البخاري في صحيح بدرجة الأم حديث صحيح دون قوله ليست بهم علة فإن كانت صحيحة المعنى والصحيح يسمعون النداء وأخرجه مسلم مختصرا وقال الترمذي حديث حسن صحيح والجهل ثقة على الإسناد غير يزيد بن يزيد وهو يزيد بن يزيد ابن جابر شيخ من أهل الرقة ومشهول كوان التقريب قلت لكنه لم يتفرد بالحديث بل قد تابعه عليه غير مع واحد وكان حديثه هذا صحيحا كما يأتي بيانه وذكر متابعات البحث القريب
ثم ان الروايتين اتفقتا على ان ابو هريره لم يذكر في الحديث نوع الصلاه التي عدد صلاه المتخلفين عنها بالحرق، وذلك ما يدل على شذوذ ما رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن جعفر بن فرقان به الا انه قال لا يشهدون الجمعه، وقال البيهقي عقبها كذا قال الجمعه. قلت التعبير بالجمعه واراده الجمعه بعيد وفيه تلبيس على المخاطبين. الوجه أن يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون الجمعة ورواية لا يشهدون الصلاة، فيعمل بالروايتين وتوجه الذم إلى من ترك الجمعة وإلى من ترك الجماعة. قلت هذا الجمع إنما يصح أن يقال في حق حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه البيهقي وهو في صحيح مسلم وغيره ويأتي، ولكنه لا يصح أن يقال في الجمع بين روايتين حديث أبي هريرة أبي هريرة العنب في بعض الطرق في الصحاح الثلاثة ومسند أحمد إنها صلاة النساء، ولذلك رجع الحافظ في الفتح أنها لا تختص بصلاة الجمعة. وأما جملة ليست بهم علة فقد اختلف جعفر بن برقان في جملة من الحديث مع يزيد بن يزيد فقال هذا ليست بهم علة، وقال جعفر في رواية أحمد الصحيحة والبيهقي يسمعون النداء، وهذا هو الصحيح لما علمت من جهالة يزيد. أن كانت روايته من حيث المعنى صحيح، وإنما كلامنا من حيث الإسناد والمبنى.
قال الشارح صاحب عون المعبود أن آمر فتيتي أي جماعة من شبان أصحابي أو خدمي وغلماني. قوله ليست بهم إلا أي عذر، والعذر والخوف أو المرض كما في الرواية الآتية، وفي دليل على أن عذارا
دلالة
على أن عذارا تبيح التخلف عن الجماعة. قوله يا أبا عوف كنية ليزيد بن أصم. قوله الجمعة مفعول عنا أي عنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها أي الجمعة. قال أبو عوف صمتا بضم مهملة وتجديد ميم أي كفتا عن السماع، وهذا على نهج وسر النجوى الذين ظلموا، واحتمل أن يكون على لغة أكلون البراغيث. قاله في فتح الودود يأثره أي يرويه. قوله ما ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ولا غيرها، يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات. قال الحافظ الفتح فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها لا تختص بالجمعة. وأما حديث المسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان، انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي واقتصر. الحديث 50 و500. قال إمام داود رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن ابن الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم.
قال الإمام الله رحمه الله
في مسلم لظننتم
59 و500. قلت حديثا صحيح وأخرجه مسلم أبو عوانة في صحيحيهما إلا أنهما قالا لضللتم بدل لكفرتم، وذكر الإسناد. قلت هذا إثنان ضعيف، هارون بن عباد الأزدي لم يذكر توثيقه عن أحد. قد روى عنه محمد بن وضاح القرطبي أيضا فهو مشهور الحال، المسعودي ضعيف لاختلاطه كما سقط سبق. لكن قد قال عبد الله بن أحمد على أبيه سماع وكيع من المسعودي القديم. هذا من صحيح حديث الأنام رواية وكيع عنه كما ترى، لولا أن الراوي عن وكيع مجهول وهو هارون. لكن قد طبع عليه كما يأتي في الحديث صحيح على كل حال. ذكر متابعات وكل هؤلاء قالوا لو ضللتم بدل لكفرتم، فقد تفرد بها المؤلف وعقب عليها. نعم
يجب أن تكون شاذة يا شيخ وشير.
هذا الشاذة إلا أنهما قالا لو ضللتم بدل لكفرتم.
إسناد فيه هارون العبدي والمسعودي شيرا أمكن أن يغار
الكفر ينقص في البلاغة، ما في تنافي واضح. نعم صح.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله على هؤلاء الصلوات الخمس أي مع الجماعة، حيث نادى بهن من المساجد ويوجد لهن إمام معين أو غير معين. قوله فإنهن الصلوات الخمس بالجماعة من سنن الهدى، روي بضم السين وفتحها حكاهما القاضي، وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب. قاله النووي ولقد رأيت لا نحن معاشر الصحابة وجماعة المسلمين. قال الطبيب وقد تقرر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب، وأنها من داخل المبتدأ والخبر، والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوفنا هنا وسد قوله. قول وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر أو لوصف الدوام، وهو حال مسده. وتبع ابن حجر لكن في كون اتحاد الفاعل والمفعول هنا بحث، إذ المراد بالفاعل المتكلم وحده وبالمفعول هو وغيره. قالوا علي القاري في المرقاة قوله إلا منافق بين النفاق أي ظاهر النفاق وثبات المسلم، إلا منافق معلوم النفاق. قال الشمني ليس المراد بالمنافق هنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإلا لكانت الجماعة فريضة، لأن من يبطن الكفر كافر، ولكان آخر الكلام مناقضا لأوله. وفيه أن مراده أن النفاق سبب التخلف لا عكسه، وأن الجماعة واجبة على الصحيح لا فريضة للدليل الظني، وأن المناقضة غير ظاهرة. قالوا في المرقاة وقد مر بعض بيان النفاق في الحديث السابق. قال النووي هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. قول ليهذا بين الرجلين هو بصيغة المجهول أن يمسكوا رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، قاله النووي. وقال ابن كثير في النهاية معناه يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتوايله من تهادة المرأة من مشيها إذا تمايلت انتهى. قال خطابي أي يرفض من جانبيه ويوخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد انتهى.
يرفض من جانبيه
يرفض من جانبه ويؤخذ بعضديه وتمشى به إلى المسجد انتهى. وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضوره، وأنه إذا أمكن المريض ونحو التوصل إليها استحب له حضورها. قوله مسجد في بيته أي موضع صلاة فيه. قوله ولا تركتم سنة نبيكم قال الطبيب يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. قال الشيخ ابن الهمام وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية، إذ لا تنافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق، لأن سنة الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد انتهى. وقد يقال لهذا الواجب سنة لقونه ثبت بالسنة أي الحديث. قول لكفرت قال خطابي معناه أنه يؤديكم الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة انتهى.
ماذا حاصل
ما
وهو يثبت الوجوب ظاهرا. قال المنذر والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. الرجل يبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخروا فصوموا حتى يؤخركم الله. تأخر فصوموا بعد يترك المسجد يقصر في الصلوات، بعد هذا يترك الصلاة مرة.
ما يتكلم عن الصلاة وحده. الله أعتقد أنت تترك الصوم كل يوم.
صحيح.
أم حظا مع كل إذا عرضل. إذا كان بناقل نبي الجمهور. أبو
داود يشوف يرى كل طريق الصلاة ويشوف وكيف يجاب الرواية لك
برضه. لا. أم حظا ما يدل على الرواية يجيب على مذهبه يعني. ولا هي رواية بس.
وقلتم من إجابة؟
من إجابة. تفرد بها. تفرد بها أبو داود. الحديث 51 و500. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعي عذر. قالوا: وما العذر؟ خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود: روى عن مغراء أبو إسحاق.
قال الإمام الألباني رحمه الله: 60 و500 من صحيح أبي داود القم. قلت: حديث صحيح، لكن بلفظ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وقال له: حديث صحيح. وقال حاكم: هو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان بالصحيح، وصححه أيضا عبد الحق في أحكامه أو محمد بن حذف المحلى. فهذا إسناد ضعيف، رجال وثقات رجال الشيخين غير أبي جناب، واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي. وقد اتفقت كلمات الأئمة على تضعيفه. وشيخ مغراء العبدي وكنيته أبو المخارق الكوفي. قال الذهبي: كل ما فيه أيضا. لكن الحديث له طريق أخرى صحيحة عن عدي بن ثابت، خرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم بن حبان في صحيحه، عن عبد الحميد بن بيان الحاكم أيضا، عن عبد بن عمر البيهقي من طريق أحمد. قال: حدثنا أبو معمر ثلاثته. قالوا: حدثنا هشيم بن بشير. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عدي بن ثابت. قال: حدثنا سعيد بن جبير مرفوعا باللفظ الذي أوردناه آنفا. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي كما قال. وقال الحافظ في بلوغ المرام: وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضه ووقفه. قلت: يأتي الجواب عن هذا الترجيح. ورد على الأستاذ الشيخ عن مشاكل التعليق على المحلة أيضا، نبدأ رجوع إليه إن شاء الله.
قال الشارح صاحب عون المعبود: من سمع المنادي أي صوت المنادي والمؤذن، ومن مبتدأ فلم يمنعه أي السامع من اتباع أي المؤذن. قالوا: أي الصحابة؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل أي قبولا كاملا. هو خبر من؟ خبر من؟ وهذا موضع الترجمة منه، أي من السامع القاعد في بيته عن الصلاة الجماعة. قال المنذري في إسناد أبو جناب: يحيى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف الحديث، أخرج ابن ماجه بنحوي، وإسناده أمثل وفيه نظر. الحديث الثاني 50 و500. قال إمام داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حمام زين عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أمي مكتوم أنه سمع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟
قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة.
قال لا أجد لك.
قال لا أجد لك رخصة.
قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 61500 قلت إسناده حسن الصحيح. وقال النووي إسناده صحيح الحسن. رواه ابن خزيمة في صحيحه. ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه روى لعاصم مقرونا بغيره. وهو حسن الحديث كما سبق. أبو رزي اسمه مسعود بن مالك عن أسد الكوفي. وقد أنكر ابن قطان سماعه من ابن مكتوم كعب التهذيب، لكن قد ذكر أيضا أن أبا رزين هذا كان غلاما على عهد عمر، وأن ابن أم مكتوم مات في آخر خلافة عمر. ومعنى هذا أن أبا رزين قد أدرك ابن أم مكتوم وهو غلام يعقل، وروايته عنه محمولة على الاتصال عند الجمهور. فإن كان ابن القطاس من زماعي منه لا ندري ما وجهه، فإن ثبت فالإسناد منقطع. لكن الحديث صحيح على كل حال ما له من الطرق والشواهد، وذكر الطرق والشواهد.
قال رحمه الله إني رجل ضرير البصر، ضرير البصر أي أعمى، شاسع الدار أي بعيد الدار. قول ولي قائد، القائد هو الذي يمسك يد الأعمى ويأخذ ويذهب به حيث شاء ويجره. قول لا يلائمني، لا يلاومني. قال خطابي هكذا يروى في الحديث، والصواب لا يلائمني أي لا يوافقني ولا يساعدني. فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم، وليس هذا موضعه. في هذا دليل على أن حضور الجماعة في الصلاة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء أن يدع الصلاة جماعة. وقال أوزعي لا طاعة الوالدين في ترك الجمعة والجماعات، يسمع النداء ولم يسمع. وكان أبو ثور يجب حضور الجماعة، احتج هو غيره بأن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة في حال الخوف، ولم يعذر في تركها فعقل أنها في حال الأمن أوجب. وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان. وتأول حديث ابن أم مكتوم على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال. واحتجوا بقوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل على الفد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب27 درجة. انتهى. قوله هل تسمع النداء أي الإعلام والتأذين بالصلاة. قوله لا أجد لك رخصة، قال علي القاري معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى. فإنه عليه السلام رخص العدبان المالك في تركه، وأيد ما قلنا من سمع النداء فإنه يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. انتهى. قال منذري حديث خرج ابن ماجه وأخرج مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فذكر نحوه. الحديث 53500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أمي مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. قال أبو داود وكذا روى القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
هنا
تعليق للشيخ عم الشاكر، حي هلا سكون اللام وفتحها مع التنوين وبغير تنوين، ويجوز رسمها كلمتين وكلمة واحدة حي هلا وحي هل.
قال الألباني رحمه الله 62500 إسناده صحيح، وقال النووي إسناده حسن. هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير هارون بن زيد الذي زرقاء وأبيه وهما ثقتان بلا خلاف. Thank you. واتبع على ذلك غير عن غير أبي فخرج النسائي وقال أخبر عبد الله إن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان به وهذا إسناده الصحيح أيضا كالأول وقاسم هذا هو الجرم الذي علقه المصنف عنه.
الهلال بتاع ابو داود انتهت كيف؟ اي هلال ده ما عمل له رقم جديد؟
ذكرنا طلبا من الهلال ذكرت طلبا من الكلام فيه
بلا شنو؟
عشان لا قال موصولة صحيحة قال لي
السلام قال الشارح صاحب عون المعبود قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام أي المؤذيات من العقارب والحيات والسباع كالذئاب أو الكلاب قول حي على الصلاة حي على الفلاح معناه إلى ذلك وإنما خص اللفظان لما فيهما من المعنى الطلب قول فحي على كلمة حث واستعجال وضعت موضع عجب انتهى وقال ابن الأثير في النهاية وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع وفيها لغات انتهى قال في مرقات الصعود وفي شرح المفصل هو اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل وهما صوتان معناهما الحث على والاستعجال وجمع بينهما وسمي بهما للمبالغة وكان الوجه أنه لا ينصرف كحضرموت وبعلبك إلا إن وقع موقع فعل الأمر فبني كصه ومه وفيه لغات وتارة يستعمل حي وحده نحو حي على الصلاة وتارة هلا وحدها واستعمال حي وحده أكثر من استعمال هلا وحدها وكذلك رواه القاسم يعني كما روى هذا الحديث زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان كذلك روى هذا الحديث القاسم الجرمي عن سفيان قول ليس في حديثه حي هلا يعني إلا أن في حديث القاسم الجرمي لفظ حي هلا إلا أن في حديث القاسم الجرمي لفظ حي هلا ليس بمذكور قال المنذر حديث أخرجه النسائي قال وقد اختلف على علي بن أبي ليلى واختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث فرواه بعضهم عنه مرسلا
وليس هذا القول في سنن الصورة والضائف لعله له في الكبرى وفي غير هذه الكتب
الباب 48 قال أبو داود رحمه الله باب في فضل صلاة الجماعة الحديث 54 و500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
قال المعين رحمه الله قاس 60 و500 صحيح أبي داود الأم حديث حسن وصححه علي بن مدينه وابن السكن والعقيلي والحاكم واخرجه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما واسناده رجاله ثقات رجاله البخاري غير عبد الله بن غير عبد الله بن ابي بصير قال في التعذيب لا يعرف له راو غير ابي اسحاق ذكر ابن حبان في الثقات وقال في العليكو في تابع ثقه ذكر بحثا طويلا فيما يتعلق به الرجال وجوه الحديث قال حقا قد اختلفوا في الحديث على إسحاق من أربعة أوجه ورواية فيها عن أبي بصير وابنه عبد الله كلها صحيحة والدليل على رواية خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ العنبري ويحيى بن سعيد عن شعبة ثم قال وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المدين ومحمد بن يحيى الزهري وغيرهم بهذا الحديث بالصحة. ثم ذكر النقول عنه في ذلك وليس الصريحة في تصحيح من حديث إنما صحح رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه وروايته عن أبي بصير مباشر ولا يلزم منه صحة الحديث كما لا يخطأ إلا ما نقله عن ابن المديني ففيه التصريح بذلك حيث قال فما أرى الحديث إلا صحيحا. وذكر بحثا جميلا في حديث تأغيوه.
قال الشارح صاحب عن المعبود قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي متلبسا بنا أو أمنا فالباء للتعدية أو جعلنا مصلين خلفه. قوله يوما أي من الأيام. قوله صلاة الصبح أي صلاته. قوله أشاهد فلان أي حاضر صلاتنا هذه. قال أشاهد فلان أي آخر. قوله إن هاتين الصلاتين أي صلاة الصبح ومقابلتها باعتبار الأول والآخر يعني الصبح والعشاء. فقال ابن حجر المكي وأشار العشاء لحضورها بالقوة لأن الصبح مذكرة بها نظر إلى أن هذه مبتدا النوم وتلك منتهى. قالوا في المرقاة قول أثقل الصلوات على المنافقين لغلبة الكسل فيهما ولقلة تحصيل الرياء لهما. قولوا لو تعلمون أنتم أيها المؤمنون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأن الأجر على قدر المشقة لأتيتموهما أي الصبح والعشاء ولو حبوا أي زحفا ومشيا. ولو حبوا على الركب قال الطيبي حبوا خبر كان المحذوف أي ولو كان الإتيان حبوا وهو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. ويجوز أن يكون التقدير ولو أتيتموهما حبوا أي حابين تسمية بالمصدر مبالغة. قوله إن الصف الأول فضله في الصلاة أي في القرب من الله تعالى والبعد من الشيطان الرجيم على مثل صف الملائكة. وقال الطيبي شبه الصف الأول في قربه من الإمام لصف الملائكة في قربه من الله تعالى. والجار والمجرور خبر إن والمتعلق كائن. قوله ما فضيلته أي الصف الأول. لابتدرتموه أي سغبقتم إليه. قوله إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى أي أكثر ثوابا من صلاته وحده. قال الطيبي من الزكاة بمعنى النمو أو الشخص آمن من رجس الشيطان وتسويله من الزكاة بمعنى الطهارة. قوله صلاته بالنصب أو بالرفع. قوله مع الرجلين أزكى أي أفضل مع الرجل أي الواحد وما كثر فهو حق. قال ابن الملك ما هذه موصولة والضمير عائد إليها وهي عبارة عن الصلاة أي الصلاة التي كثر المصلون فيها فهو حق وتذكيره باعتبار لفظ ما انتهى. ويمكن أن يكون المعنى وكل موضع من المساجد كثر فيه المصلون فذلك الموضع أفضل. قالوا في المرقاء وقال المنذري والحديث أخرجه النسائي مطول وأخرجه ابن ماجه بنحوه مختصرة. قال البيهقي وقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين عبد الله بن أبي بصير سمعه من أبيه مع أبيه وسمعه بإسحاق منه ومن أبيه. قاله شعبة وعلي بن المديني.
إيش كان هذا؟
أبي ده تفهم
أبي من الكعب.
أيوة
الحديث 55 و500. قال إمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
قال الإمام الألباني رحمه الله 64 و500 إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحيهما. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الإسناد وقال رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم وذكر بقية التقريب. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله كان كقيام ليلة أي كأجر قيامها. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي. ولفظ مسلم من صلى العشاء في جماعة عظم أجره فكأنما قام نصف الليل, ومن صلى الصبح في جماعة عظم أجره فكأنما صلى الليل كله. فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره, وأن الجماعة أن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة, وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة. واللفظ الذي خرجه أبو داود يفسره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث كلها مصرحة بذلك, وإن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة, وإن اجتماعهما يقوم مقام ليلة.
راجع
راجع الظاهر إنه
الشيخ الآن إنسان
باب التاسع والأربعون. قال باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. الحديث السادس والخمسون وخمسمائة. قال إمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذيب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
قال الإمام البخاري في صحيح أبي داود رحمه الله 560 قلت حديث صحيح وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي. ورجاله كله ثقات, رجاله الصحيح غير عبد الرحمن بن مهران وهو المدني مولى بني هاشم لم يذكر في رواد عنه غير ابن أبي ذيب. مع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته. لكن الحديث صحيح لغيره فإنه يشهد له حديث أبي موسى مرفوعا أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء.
معناه في البداية أنه افترض كان يقول صحيح لغيره.
طيب أما الحديث الذي الذي أخرجه أحمد من طريق بكر بن عمرو أخبرنا عبد الملك علي بن يزيد دمشق قال حدثه أنه بلغه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فضل الدار القريبة يعني من المسجد على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد, فهو حديث منكر جدا. وعلي بن يزيد هو الألهاري وهو متروك, وقد رواه بلاغا عن حذيفة فبينهما مجهول, وقد أسقطه ابن لهيعة في رواية عن بكر بن عمرو.
طيب قال الشارح صاحب عون المعبود قوله فالأبعد قال عيني يمكن أن يكون الفاء هنا للترتيب مع تفاوت من بعض الوجوه, ويجوز أن تكون الفاء هنا بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم ثم أبعدهم. قول أعظم أجر نصب على التمييز فيها أن سبب الأعظمية الأجر في الصلاة وهو بعد بسبب أعظمية الأجر في الصلاة وبعد الممشى وهو المسافة, وذلك لوجود المشقة فيه, وفي دلالة على فضل المسجد البعيد.
يعني أن سبب أعظمية الأجر
أيوة
في الصلاة هو بعد الممشى أو بعد المشي هو المسافة, وذلك لوجود المشقة فيه.
وفي دلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى. قال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجه. ما استدرك عن المنذري في الحتة دي؟ في قصور شو قال لبال أخرجه أحمد وغيره وغيره. أنا أحيانا نقول هذا قصور. ما استدرك عليه؟ الحديث 57 و500. قال إمام داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن فيلق قال حدثنا الزهير قال حدثنا سليمان التيمي أنا أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل, فكان لا تخطئ صلاة في المسجد, فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة, فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت, فقال أعطاك الله ذلك كله أعطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع.
66 من سنة من صحيح أبي داود الأم إسناده صحيح على شرط الشيخين, فأخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما هو إسناد صحيح على شرط الشيخين. نعم.
قال الشارح صاحب عون المعبود أبعد منزلا للنصب وهو المفعول الثاني لقول إلى أعلم منزلا نصب على التمييز وكان لا تخطئ أي لا تفوت ذلك الرجل نصب على التمييز وكان لا تخطئ أي لا تفوت ذلك الرجل قوله تركبوا في الرمضاء والظلمة في الرمضاء أي في الرمل الحار والأرض الشديدة الحرارة فقال الرجل فقال أي الرجل أي قال ما أحب أن منزل قال فنمي الحديث بصيغة المجهول أي أبلغ فسأله أي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك الحال فقال الرجل إقبالي أي ذهابي فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الله ذلك كله فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب قوله أعطاك الله أي أعطاك في لغة أهل اليمن في أعطى وقرئ إن أعطيناك الكوثر بالنون بدل العين قاله في مرقاة الصعود
قاعدة جميلة جازة بيوصلنا فيك
قوله ما احتسبت ما احتسبت أي طلبت فيه وجه الله وثوابه قال ابن لثيث في النهاية الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار أي الإسراع إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها
كله
قوله كله أجمع هو تأكيد لكله قال المنذري والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه بمعناه الحديث 58 و500 قال إمام داود رحمه الله حدثنا أبو ثوبة قال حدثنا هيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متظفرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين
صحيح أبي داود الأم قلت إسناده حسن ورجاله كله ثقات إلا أن في القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي اختلافا وقد وثقه ابن معين والعلي ويعقوب بن سفيان الترمذي صححه له وغيره وقال البخاري حديث مقارب روي له حديث مقارب وأما من يتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وبشر بن نمير وعلي بن يزيد وغيرهم ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب يحيى فيهم وقال أبو حاتم حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به إنما ينكر عنه الضعفاء وأما أحمد فخالف حيث قال في حديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم وقال أيضا روى عنه علي بن يزيد عجيب وما رأى إلا من قبل القاسم قلت إذا كانت هذه العجيب من رواية علي بن يزيد وهو متروك كما ذكرنا قريبا في الحديث الذي قبله فلا يمكن الحمل فيها على القاسم ولا يصح أن في حديثه مناكير من رواية الثقات عنه فينبغي اجتنابها إذا تبين ذلك وإلا فالرجل في نفسه ثقة ولا يسقط ذلك الاحتجاج به ولا حديثه عن مرتبة الحسن ولذلك قال الحافظ في ترجمته من التقريب صدوق فلم يلتفت إلى من جرحه ولم يعتد به وبرضه من الفوائد الجميلة في حكم الرجال هذا عظيم
أنبان ذاته هو بين لنا علم الحافظ ذاته يعني هو اختياراته دي أنباني بعد بشكل بيبين لك هو ذاته علم الحافظ هكذا الأئمة يعني الإمام اللي بيجي بعد إمام يبين عند الإمام القبلي ويوضح مش يجي واحد مع مجهود بتاع 1000 سنة يجي يقول يا أخي كلهم كانوا متأخرين ومقدمين
نص ترجيحات قوية على البعض
لم تجد الإسلام مثلها
عدة أئمة خالفوا الإمام أحمد
قال رحمه الله من خرج من بيته مطهرا إلى صلاة مكتوبة حال أي قاصدا إلى المسجد مثلا لأداء الصلاة قول مكتوبة فأجره كأجر الحاج
قال زين العرب أي كامل أجره، وقيل كأجره من حيث أنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج، وإن تغاير الأجران كثرة وقلة وكمية وكيفية، أو من حيث إنه يستوفي أجر المصلين من وقت الخروج إلى أن يرجع، وإن لم يصلي إلا في بعض تلك الأوقات كالحاج فإنه يستوفي أجر الحاج إلى أن يرجع، وإن لم يحج إلا في عرفة. قالوا في المرقاة
الله تعويلات الله قال لك المعتمر إيران نعم
قول المحرم
المحرم عديل
أولادي
عدل أنت أنا معيبة معيبة أقل وقال لك المحرم عديل
قول المحرم شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة إحرام الحج لعدم جوازهما بدونهما، ثم إن الحاج إذا كان محرما كان ثوابه أتم، فكذلك الخارج للصلاة إذا كان مطهرا كان ثوابه أفضل كذا في المرقاة. قول من خرج لا تسبيح الضحى أي صلاة الضحى في المسجد، وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة. قال الطيبي المكتوبة والنافلة، وإن اتفقتا بأن كل واحدة منهما يسبح فيها، إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض والنوافل سنة، فكأنه قيل النافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة. وقال ابن حجر المكي، ومن هذا أخذ أئمتنا قولهم السنة في الضحى فعلها في المسجد، ويكون من جملة المستثنيات من خبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة انتهى. وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل على جوازه لا على أفضليته، أو يحمل على من لا يكون له مسكن أو في مسكنه شاغل ونحوه، على أنه ليس المسجد ذكر في الحديث أصلا. المعنى من خرج من بيتي أو سوقي أو شغلي متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا كذا في المرقاة.
طب لكذا حط النقاش نص المزار.
خلي. ما قاله ابن حجر المكي هو ليس بجيد من القول ما قاله علي القاري رحمه الله. قوله لا ينصبه بضم الياء من الإنصاب هو الإسعاف.
ومن لا ينصبه
من الإنصاب هو الإتعاب، مأخوذ من نصب نصب بالكسر إذا تعب، وأنصبه وغيره أتعبه، ويروى بفتح الياء من نصبه أي أقامه. قال زين العرب قال التربشتي هو بضم الياء والفتح احتمال لغوي لا يحققه رواية
الطور هو الطول يعني ما طوله
قال التربشتي هو بضم الياء والفتح احتمال لغوي لا يحققه رواية قوله إلا إياه أي لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى، وضع الضمير المنصوب موضع المرفوع أي لا يخرجه ولا يزعجه إلا هو كالعكس في حديث الوسيلة وأرجو أن أكون أنا هو. قاله الطيبي، فقال ابن الملك وقع الضمير المنصوب موضع المرفوع إلى أنه استثناء مفرغ يعني لا يتعبه إلا الخروج إلى تسبيح الضحى. قوله فأجره كأجر المعتمر فيه إشارة إن العمرة سنة. قالوا في المرقاة وصلاة على إثر صلاة فرضا أو نفلا أو سنة بكسر الهمزة ثم السكون أو بفتحتين أي عقيبها لا لغو بينهما أي لا بكلام الدنيا كتاب أي عمل مكتوب في عليين في إشارة إلى رفع درجتها وقبولها. قال علي القاري وهو علم لديوان الخير الذي دون فيه أعمال البر. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون منقول من جمع عن فعي من العلو سمي به لأنه مرفوع إلى السماء سابعة تكريما.
في عين ولا في عين يا
في عين اللي فعيل منقول من جمع على فعيل من العلو سمي به لأنه مرفوع إلى السماء سابعة تكريما ولأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات والعلية بتجديد اللام والياء الغرفة كذا قاله بعض ما قيل أراد على الأمكنة وأشرف المراتب أي مداومة الصلاة من غير تخلل ما ينافيها لا شيء من الأعمال
أعلى منها فكنا عن ذلك بعليين انتهى. وقال في مرقات الصعود: واسم للسماء السابعة وقيل للجوار الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين وكتاب بمعنى مكتوب. ومن النوادر ما حكوا أن بعضهم صحف هذا الحديث فقال
أماري في غلط ما فيه رأيه في كتاب في عليين قال نار في غلط
سبحان الله كنار في غلس فقيل له ما معنى غلس فقال لأنها
وعنها فيه يكون أشد
يكون أشد
نفسك ها قلت لعنها ولا عنها
أي والله. الحديث 59 و
المنزل القاسم وعبد الرحمن
في مفاصل
قدوا الكلام قوله ولم يلتفت إلى ذلك من الحياة على الصلاة راس صبوح
هذا الحديث صريح في صلاة الضحى.
ها؟
مساجد الأزمان. الآن مساجد مورا. الآن مساجد مورا. قال بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى
كنت رسول الله
مورا. هي كانت غنم وأسرع الرجعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أن توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى. وهو أقرب مغزا وأكثر غنيمة وأكثر وأشهر غدا. ما من منا صحيح على الفصل.
عندنا ثلاثة حديث رواه عائشة ومهانة من مثلا صوت صحيح الجد. كيف نجمع بينهم؟
خليها مع طيب نواصل. هذا ده صريح لا خلاص خلص يا خالد.
ما في إشكال.
لقيته في البحوث.
لا
لقيته في البحوث.
لقيته في البحوث. لقيته
في البحوث. لقيته في البحوث. تمام منا كم؟
طول الشيء عند عبد ما معنى أفضل من صريح
والغضب
لا
لو اتفض الحديث بالصلاة هذا ممكن يكون مخصوص هم يشكر مخصيص يعني
في
البيت الأفضل في الغضب في البيت
الأفضل توضع ثم غدا إلى المسجد
لسبحة البحر غضب أنا معاصر بعيانة كنبارية في المحصلة.
قال رحمه الله الحديث 59 و500. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوق 25 درجة. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه.
عن 60 و500 من الصحيح أبي داود الأم إسناد الصحيح على شرط البخاري وقد أخرجه في صحيح بإسناد المصنف وأخرجه مسلم أبو عوانة في صحيحيهما صحيحيهما. نعم. وذكر تصريح الأعمش بالسماء على أخي البخاري من طريق عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح به فقد صرح بالسماء الأعمش نوع من الرسالة.
قال الشارح وصاحب عون المعبود: صلاة الرجل أي ثواب صلاته قول على صلاة في بيتي على صلاة المنفرد وقول في بيتي قرينة على هذا إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيتي منفردا. قال العيني قال حافظ الفتح قول في بيتي وفي سوقي مقتضى أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادة. قال ابن دقيق للعيد قال والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غير منفرد لكنه خرج مخرج الغالب كأن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. قول خمسا نصب على أنه مفعول لقوله تزيد نحو قولك زدت عليه 10 ونحوها. قاله العيني قول وذلك إشارة للتضعيف والزيادة. قول بأن أحدكم يجوز أن تكون الباء للسببية. قول فأحسن الوضوء الإحسان في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب. قول لا يريد إلا الصلاة جملة حالية والمضارع المنفي إذا وقع حالا يجوز فيه الواو وتركه. قول لا ينهزه قال النووي هو بفتح الأول وفتح الهاء وبالزاي أي لا تنهضه لا تنهضه وتقيمه
انتهى. قال الخطابي معناه لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك. ومن هذا ولا يشخصه إلا ذلك ومن هذا انتهاز الفرصة وهو الانبعاث لها والمبادرة إليها. قوله لم يخطو بفتح أوله وضم الطاء. قاله الحافظ ومعناه لم يمشي خطوة ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح خطوة وخطوة. قال الجوهري الخطوة ما بالضم الخطوة بالضم ما بين القدمين وبفتح المرة الواحدة المرة الواحدة. وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح. وقال القرطبي أنها في رواية مسلم بالضم والله أعلم. قاله الحافظ قوله إلا رفع له رفع له أي لأحدكم بها أي بهذه الخطوة. قوله كان في صلاة أي حكما أخرويا يتعلق به الثواب. ما كانت الصلاة تحبسه كلمة ما للمدة أي مدة دوام حبس الصلاة إياه. قوله يصلون على أحدكم يدعون ويستغفرون لكم. قوله ما دام في مجلس الذي صلى فيه. وفي رواية البخاري ما دام في مصلاه. قال الحافظ أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. وكأنه خرج مخرج الغالب. فإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. قول الله نسوب عليه
قلبي لا كلام ما يفهم
قول اللهم تب عليه أي وفقه للتوبة أو يقبلها منه أو ثبته عليها. قوله ما لم يؤذي فيه المعنى ما لم يؤذي في مجلس الذي صلى فيه أحدا بقوله أو فعله. قوله أو يحدث فيه بالجزم من الإحداث بمعنى الحدث لا من التحديث أي ما لم يبطل وضوءه. قال المنذري والحديث أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه بنحوه. الحديث 60 و500 هو آخر حديث في هذا المجلد الأول من طبعة دار ابن الجوزي القاهرة في عون المعبود. قال الإمام داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث.
قال الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح أبي داود 65 و500 قلت إسناده الصحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الزي العي إسناده جيد. أخرجه ابن حبان في صحيح وأخرج البخاري منه الشطر الأول الشطر الأول 69 و500 وذكر الإسناد وهذا إسناد صحيح جاله كل انتقاد وفي هلاك كلام الله يضر. ولذلك قال الزيلعي في نصب الراية إسناده جيد
هو من أبي هلال
كلام لا يضر
هو هلال من أبي هلال ولا غيره
لا ميمون الميمون على عطاء
الميمون والد الميمون بس سميته الآن والد سمي أبوه
رواية الآن ما
هو هلال من هلال
ذكر عليه الحافظ في التلخيص والحديث أخرجه ابن ماجه قال كذا حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية به الشطر الأول منه فقط بلفظ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. وأخرجه الحاكم بتمامه لكن وقع في إسناده خطأ. فقد رواه من طريق يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية به إلا أنه قال هلال بن أبي ميمون وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال ويقال ابن أبي ميمونة ويقال ابن علي ويقال ابن أسامة وكله واحد ووافقه الذهبي. قلت راوي هذا الحديث إنما هو هلال بن ميمونة ليس هو هلال ابن أبي ميمونة واضح؟
هلال بن ميمونة ليس
هلال بن أبي ميمونة هلال بن أبي ميمونة لا هو هلال بن أبي هلال. وهذا محتج به في الصحيحين بخلاف الأول فإن كانت ثقة ولا أدري من من الوقت وإن كان يغلب على ظن النوم الحاكم ينسي إن له أوهاما كثيرة في هذا الكتاب كما ظهر الله لنا ولغيره في الكتاب. إذن هو لا هلال بن أبي ميمونة أما الملاحظ ليه هلال بن أبي لا هو هلال بن أبي ميمونة بس الفرق يا ابن عبي هذا
لكن هلال ابن أبي هلال اللي يمكن أن يعلو فيه كان يجلس في مصلاه حتى إذا طلعت الشمس صلى ركعتين.
هلال ابن أبي ميمون هذا.
لا ابن أبي هلال طبعا.
هو نص هلال هلال هو نص هلال ابن أبي ميمون.
كيف؟
نص.
ابن أبي هلال وابن أبي ميمون كيف يكون؟
واحد كلهم.
يعني
أقوله كنيتين عنده عدة خلال أصلا هذا لكن يقال ابن أبي ميمون ويقال ابن علي ويقال ابن أسامة وكله واحد يقال هلال ابن أبي هلال واحد كله لكن هنا هلال ابن ميمون ما هلال ابن أبي ميمون يدل على دقة
ميمون ذات ما ميمون
ابن ميمون هذا وذاك ابن أبي ميمون
هنا بنو بنو ساكت
والميم
طبعا
هي بنت الان عندك ميمونه هنا عندي صح داود بن ميمونه
عندك شنو ايمن
طبعا هي ميمونه
لا ما ضعيف لكن لك لا 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 محتاج به الصحيح هذا
ايوه
ها
صحيح
لا ميمون حاف
ما هو
ها كله واحد
ما هو شيخ الصحيحين هلال ابن ابي هلال
ابن البخاري قال البخاري
هلال ابن ميمون نعم
قال الشارح صاحب عون المعبود قوله في فلات قال في المصباح الفلات الارض لا ماء فيها والجمع فلل مثل حصات وحصى وحصن قوله بلغت خمسين صلاة أي بلغت صلاة تلك خمسين صلاة والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة خمسين صلاة وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة فإذا صلاها مفردا لا يحصل له هذا التضعيف وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة 25 لأنه صلاها مع الجماعة وخمس وعشرون أخرى التي هي ضعف تلك لأنه أتم الركوع صلاته وسجوده في السفر الذي هو مظنة التخفيف قاله العيني وفي النيل قوله فإذا صلى في فلات هو أعم من أن يصليها منفردا
ما الإمام الشوكاني يرد التعبيرات
وفي النيل قوله فإذا صلى في فلات هو أعم من أن يصليها منفردا في جماعة قال ابن رسلان لكن حمله على الجماعة أولى وهو الذي يظهر من السياق انتهى قال الشوكاني ولولا حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قول صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة ودل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الرحمن بن زياد لأنه جعل فيها صلاة الرجل الفلات مقابلة لصلاة في الجماعة والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلات مع تمام الركوع السجود أنها تعدل 50 صلاة في جماعة كما في رواية عبد الواحد انتهى وساق أي عبد الواحد الحديث بتمامه قال المنذري والحديث أخرج ابن ماجه مختصرا في إسناد هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال يحمل معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه
هلال بن ميمون
أيوه
الله لا داشه مصحف داشه ميمون ولا ميمون
ميمون ميمون هو أحسن
أنا طيلة صحيح أبو داود
أيوه صح
صبوق فولا أبو داود بن ماجه
إذا هنا قال تم بحمد الله الجزء الأول من عون المعبود شاحسون ابن داود وليه الجزء الثاني وأوله باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم
إله ابن علي بن أسامة وقال إله ابن أبي ميمون وإله ابن أبي إله القرش العابد طبق الخامس وهو له الجماعة